بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الأخيرة ضمن رسائل الدورة العلمية 42 بعد 100، وهي بعنوان فقه الأزمات والفتن للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، ضمن رسائل وكتب هذه الدورة المتممة للدورة السابقة في موقف المسلم وموقف الأمة مما يواجهها من أزمات، وما ينبغي عليها أن تحذوه من اتخاذ الأساليب الشرعية والقيام بما ينبغي علينا جميعا في هذه المرحلة عن طريق الارتباط بأهل العلم وبالنصوص الشرعية، وهو مما يجب ويتعين على الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته وفي كل أمر من أموره. فإذا نزل بالإنسان شيء وجب عليه أن يهرع إلى كتاب الله ففيه المخرج، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها الشفاء، وإلى فقه السلف الصالح ففيه النجاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء لأشكر لمعالي مدير الجامعة الدكتور فلان الدعوة الكريمة للالتقاء بكم، كما أشكر.
نعم، بعد المقدمة.
قال: ولا شك أن بذل العلم الشرعي وبذل النفس فيما يناسب فيه بما يناسب المقام والحال من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. فطالب العلم في علمه وتعلمه وتعليمه حتى في نفسه يؤجر على ذلك، ويعظم الأجر بحسب المقاصد واللوازم المترتبة على ذلك. ولهذا جاء
كلما كان الطالب أعظم رغبة وأعظم تعلقا وأعظم احتسابا في ذلك كان أعظم أجرا، فالأجر على قدر الإخلاص وعلى قدر البذل. نعم.
ولهذا جاء هذا الالتقاء بهذه الثلة الكريمة من حملة العلم الشرعي من طلاب الجامعة، وخاصة طلاب كلية الشريعة الذين هم حملة مشاعل العلم ونور العلم إلى الناس. وما أحسن قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يخاطب القراء، يعني طلبة العلم في البصرة، وهو يقول لهم: يا ملح الأرض لا تفسدوا، يعني بذلك أنهم هم الأمل لحمل اللواء، وهم الذين سيصلون الحاضر بالماضي، وهم الذين إذا صلحوا بالعلم والعمل فإن الناس سيتأثرون بذلك. وبقدر النقص في القراء بطلبة العلم يكون النقص في الناس.
لا شك أن الناس بعلمائهم وأمرائهم، الناس بعلمائهم وأمرائهم، فإذا ما صلح الأمراء وصلح العلماء كان هذا من أعظم الأسباب في صلاح الناس. والله عز وجل يصلح القلوب، وهو سبحانه وتعالى يصلح الأمور، ولكن ولا شك ولا ريب أبدا أن صلاح العباد من أعظم أسبابه صلاح الأمراء وصلاح العلماء. فبصلاح الأمراء تصلح سياسة الناس وتساس دنياهم بدينهم، وهذا من أعظم الأمور ومن أنفع الأحوال التي تكون بيئة صالحة ليترعرع فيها المجتمع المسلم صغارا وكبارا، رجالا ونساء، وأن ينشأ الجميع على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الأمراء يهيئون البيئات، لا سيما إذا كانوا أمراء صالحين علماء ربانيين. ولهذا نظرنا إلى أمة الإسلام فوجدنا ولله الحمد والمنة أمة الإسلام عافية في عافيتها وفي قوتها في عهود الخلفاء الراشدين، لأن الأمراء كانوا هم العلماء، فكانوا مرجعية الناس في السياسة وفي الدين، ففي عهد أبي بكر رضي الله عنه من كان أعلم من أبي بكر؟ لا أحد. ومن كان أتقى لله عز وجل من أبي بكر؟ لا أحد. وهو في نفس الوقت هو الذي يسوس الناس السياسة الرشيدة، ولهذا نظرنا إلى سياسته فوجدناها خير السياسات على الإطلاق. فمات النبي صلى الله عليه وسلم كان الخطب جسيما، وكان الأمر صعبا، وكان الحمل كبيرا، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: كان الناس كالغنم في الليلة الشاتية، ولكن أبا بكر رضي الله عنه حاطهم وأخذ بأيديهم وساسهم السياسة الرشيدة. ومن حسن سياسته رضي الله عنه أنه أنفذ جيش أسامة وأدب المرتدين. ولما قيل له في جيش أسامة رضي الله عنه وأنه كيف ترسل جيش أسامة وتحارب المرتدين ونحن في حاجة إلى جيش أسامة، ولكنه رضي الله عنه قال: والله لو تخطفتنا الطير وجارت السباع بأرجل أمهات المؤمنين ما رجعت عن أمر أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك من بعد عمر رضي الله عنه، فهو الذي ساس الناس السياسة الرشيدة وأخذ بأيديهم أيضا إلى اتباع السنة. وكذلك كان عمر رضي الله عنه أتقى الناس وأعلم الناس، كذلك في عهد عثمان رضي الله عنه، كذلك في عهد علي رضي الله عنه، كذلك في عهد معاوية رضي الله عنه، وهكذا. فالناس بأمرائهم وعلمائهم، فإذا كان العلماء هم الأمراء فلا أفضل من ذلك على الإطلاق. ومن هنا أيضا كان أعظم ما يؤتاه المجتمع المسلم إما من الأمراء وإما من العلماء. وكما ذكرت لكم من قبل بأن أخطر صنف على الأمة وإذا فسد أدى ذلك إلى فساد عريض فيها هم العلماء، هم العلماء، لأنه بفساد العلماء يفسد دين الناس، وهؤلاء أشد خطرا من فساد إذا فسدوا من فساد الأمراء، لأن فساد الأمراء أكثره إنما يعود إلى فساد دنيا الناس، أما فساد العلماء فإن فسادهم يعود إلى فساد فإن فسادهم يؤدي إلى فساد الدين. ولهذا اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، كما جاء في الأثر: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. العالم الفاجر يبدل ويغير ويلبس ويدلس على الناس في دينهم، والعابد الجاهل هذا يغتر الناس به ويظنون أن ما يفعله من العبادات إنما هو مشروع. ولهذا لو أن الناس رأوا إلى العابد الجاهل هل يقولون هذا ممتنع؟ هذا مستحيل، رجل يقوم الليل ويصوم النهار وينصب القدمين يقال في هذا مبتدع؟ فصعب هذا. فلهذا تأتي الفتنة والاغترار بهذين الصنفين: العالم الفاجر والعابد الجاهل. نعم.
ولهذا أنا مسرور كثيرا بهذا اللقاء، لأنه لقاء مع الحملة للعلم والدعوة، وهم نشر هذا الدين والدفاع عنه والبذل في سبيله. وقد دار في ذهني عدة موضوعات لأتحدث معكم عنها، وكان لمناسبة المكان كلية الشريعة التي هي كلية الفقه والاجتهاد أن ظهر موضوع فقه الأزمات والفتن. ومعلوم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، وهذا يمكن أن يتنوع، فنحتاج إلى فقه أكبر وهو التوحيد، ونحتاج إلى فقه في العبادات، وفقه في المعاملات، وفقه في الأحوال، يعني ما يسمى بالأحوال الشخصية، وفقه النكاح والطلاق والأسرة والوصايا والأوقاف وما أشبه ذلك. وهذا الزمن أظهر الحاجة إلى نوعين من الفقه يجب أن يؤصل لك حاجة الأمة، وليكون طلاب العلم على معرفة بذلك، فإنه من الأهمية، بحيث لا يجوز أن يقفل ولا أن يترك الكلام عنهما. وهذا هو فقه الأزمات والفتن وفقه الدعوة.
نعم. أما هذا أمر مهم، الشيخ يلفت النظر هنا إلى أمر مهم، يقول: نحن في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان ما أحوجنا إلى فقه أمرين، باعتبار الواقع، باعتبار الواقع، فقه الأزمات والفتن وفقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا بجوار الفقه المعروف كما ألمح الشيخ، هو الفقه الأكبر وهو المتعلق بالعقيدة والتوحيد، ثم الفقه في المسائل العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات والأحوال والأقضية وغير ذلك. لكن فعلا الأمة في حاجة دائما 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 إلى فقه الأزمات والفتن، كيف تتعامل إذ الفتن صعبة، وإذ الفتن قد تشتعل الأمة وتوجد فيها الثغرات التي تضعفها، فإذا لم تكن الأمة أمة رشيدة قوية عفية في مواجهة هذه الفتن، وعندها التفاف حول العلماء، وعندها قواعد وكليات ومسلمات وأصول، فإنها تهتز، تهتز الأمة، تهتز ما لم تقد القيادة الرشيدة من العلماء والأمراء، فإن أمر الفتن أمر عظيم يشتال الناس ويجعل الحليم حيرانا. فإذا لم تكن هناك تربية تسبق الفتن، فإن الأمة تتغير مواقفها إلى من رحم الله سبحانه وتعالى، فإن أهل السنة والجماعة لا تحولون ولا تبدلون ولا تغيرون. ولهذا سبحان الله مرت الأمة بأزمات عظيمة جدا، هجمات الحملات الصليبية و التسلط اليهود والنصارى والمجوس على هذه الأمة في سائر العصور سبحان الله، ومع ذلك نرى خط أهل السنة خطا مستمرا، كأن ما كان في مجتمعاتهم هذه الفتن ولا الأوبئة ولا الأمراض ولا التحولات والتغيرات. أهل السنة لهم خط واحد، لماذا؟ لأن منطلقهم ومصدر استدلالهم واحد، ولأن مواقفهم واحدة، ولأن جميع ما يعترض الأمة من أزمات فمواجهة ذلك بشيء واحد هو السنة وما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحجج البيضاء. تبعتم يا إخواني، أنا أرجو أن تنتبهوا لهذا، الأمة تعرضت لمحن عظيمة جدا من موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي حياة رسول الله، من موت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وإلى آخر الزمان، والأمة تتبادل عليها المحن والإحن والفتن والنوازل في سائر العصور، في سائر العصور هذا يحصل. ولا أدل على هذا من إيه؟ ولا أدل على هذا من الخلفاء الراشدين الأربعة، فثلاثة منهم يقتلون، ثلاثة من الأربعة يقتلون، فعمر رضي الله عنه يقتل في محرابه، وعثمان رضي الله عنه يقتل في بيته، وعلي رضي الله عنه يقتل أيضا وخارج إلى الصلاة. يعني هؤلاء ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة، نهيك عما كان بعد مما وقع في الأمة ولا يزال. لكن الذي يلفت الأنظار ويستحق الوقفة العظيمة حتى نعلم أن عافية الأمة في أن تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، أن الذي يلفت النظر أن أهل السنة والجماعة لا يهتزون ولا يتغيرون ولا يتبدلون ولا تتبدل مواقفهم ولا يتناقض منهجهم، وإنما شيء ثابت، هم على المحجة البيضاء وعلى الطريق الواضح وعلى السبيل السوية التي لا تبديل فيها ولا تغيير. مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن خير ما نواجه به الفتن والمحن والأزمات أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة الراشدين. ما لنا سبيل غير هذا، ما لنا سبيل غير هذا. فإذا قلنا فقه الأزمات والفتن كما يقول الشيخ صالح هنا، فقه الأزمات والفتن، فعندنا المخرج من الأزمات والفتن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة. طيب إذا قلنا فقه الدعوة، هو الفقه الثاني الذي يقوله الشيخ صالح، فقه الدعوة قائم على أيضا اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا فيما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. عليكم بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. أيها الناس إن منكم منفرين يسرا كما في الصحيح، ولا تعسر وبشر ولا تنفر في قدعه. فهم السلف الصالح في نقريم هذه الشريعة إلى الدنيا كله، ونقريم الإسلام إلى الدنيا كله بأخلاقه ومعاملتهم وثباتهم والتفافهم حول علمائهم. أزمة الأمة في عهد الدولة العباسية لما ابتلي الناس بالمعتزلة، كيف وجهت هذه الأزمة؟ بثبات أحمد وأئمة السنة على الحق مع الأسلوب الرشيد في فقه الدعوة، حتى عبرت الأمة أخطر أزماتها في هذا الزمان، حتى جاء الأمير الصالح الذي نصر الله عز وجل به السنة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وهجمة التتار، نفس المسألة في عهد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعودة الأمة إلى غربة شديدة، حتى ضرب الشرك بأصنابه في الجزيرة التي كانت مهبط الوحي. ومع ذلك فإنه رحمه الله تعالى بالعلم النافع وطريقة السلف والأسلوب الرشيد في فقه الدعوة تجاوز الله عز وجل بهم هذا الأمر حتى انتشر التوحيد، وإلى الآن بفضل من الله سبحانه وتعالى في زمننا هذا، في زمننا هذا، وتسلط أيضا العالم بأسره على المسلمين. لكن انظروا إلى رشد العلماء وطريقة العلماء في هذا العصر حتى حفظ الله عز وجل دين المسلمين، العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الألباني، وفي مصرنا العلامة حامد فقي والعلامة هراس والعلامة عبد الرحمن الوكيل وعبد الرزاق عفيفي، وهؤلاء الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين. انظروا إلى مواقف الإخوان المفسدين حسن البنا على رأس جماعته، وانظروا إلى مواقف السلفيين الشيخ حامد الفقي وهو أيضا رئيس أنصار السنة المحمدية. فهذا قاد الأمة بالسنة، ولهذا لم نرى في السجون والمحن من الشباب السلفي ومن علماء سلف الأمة، لكن وجدنا في السجون، وليس لأنهم كانوا على الحق، وإنما وجدنا في السجون هؤلاء الإخوان ومن شكلهم، ثم صار من بعدهم الجماعة الإسلامية، جماعة التكفير والهجرة، كل هؤلاء لماذا ابتلوا؟ هذا الابتلاء العظيم الذي كانوا فيه فاشلين، والذي كان يجب على السلاطين الأخذ على أيدي هؤلاء. والحمد لله أن نجانا من تسلط هؤلاء التكفيريين والإفساديين. فإذا سواء في فقه الدعوة أو في فقه الفتن والأزمات، المخرج واحد، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سلف الأم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هل الإسلام يحفظ الأمة ويبين الأمة ويرشدها كيف تقضي حاجتها في الخلاء، كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تأكل، كيف تشرب، ثم يترك الأمة في أزماتها؟ لكن من الذي يأخذ من السنة ويأخذ من العلم ما يواجه به؟ إذن المخرج واحد، مثل ما ظهر لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، مثل ما ظهر لكم من خلال هذه الدورات العلمية ومن خلال كتب السلف في هذه الحقبة، كيف أنه لله الحمد والمنة يكون موقف للسنة ثابتا. أغلقت مساجد، صلي في البيوت، وجد الأخذ بالأسباب، كل أزمة وكل نازلة من هذه النوازل نجد الأمر سهلا جدا، وجواب هذه النوازل في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فهم سلف الأمة، الحمد لله. فهل السنة والجماعة لا تتبدل مواقفهم، ولذلك خطهم واحد ومنهجهم واحد؟ فمن أنواع الفقه التي نحتاج إليها في هذا الزمان: فقه الأزمات والفتن، وفقه الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا يخضع إلى ما يسمى بفقه الواقع، أي واقع الأمة وكيف نتعامل مع هذا الواقع بالأسلوب الرشيد. لا نقول كما يقول العصرانيون سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، إنما عندنا سلفية المنهج وعندنا سلفية المواجهة، منهج ومواجهة. نعم.
أما فقه الدعوة فلن نتحدث عنه لأن المجال يضيق، وهو بحاجة إلى الكثير من الحديث لأجل شدة الحاجة لفقه صحيح في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأما الحديث فهو عن فقه الأزمات والفتن، وكما هو معلوم من يتحدث عن شيء في أول الأمر فإنه قد لا يستوعب أطرافه، ولكن هي محاولة لفتح الباب لأهل الاجتهاد والعلم والفقه الذين هم أنتم يا حملة العلم من طلاب هذه الكلية، وإذا لم تحملوا أنتم الفقه الصحيح فإنه من يحمل ذلك، وإذا لم تكونوا أنتم أهل النظر والتجديد والاجتهاد فمن يكون كذلك، فأنتم الأمل في ذلك لأن أنكم حملة الفقه الذين درسوا أصوله وفروعه ودرسوا ماضيه ودرسوا حاضره. اليوم كما ترون لا شك أن الأمة بجميع فئاتها السياسية وفئة العامة، فئة المثقفين وفئة طلبة العلم وفئة الدعاة وفئة المتحمسين للشأن الإسلامي العام، نجد عندهم الكثير من الإشكالات المتعلقة بهذا الواقع الإسلامي المريد الذي نعيشه. فنحن ما بين دوائر التفجير إلى دوائر التكفير، وما بين التخدير
تخدير المشاعر وتخدير الغيرة إلى الحماس والاندفاع. صدق حفظه الله تعالى، اليوم الأمة تعيش دوائر التفجير ودوائر التكفير ودوائر التخدير ودوائر الحماس والاندفاع، دوائر، ويعيش شبابها من تكفير إلى تفجير، ينطلق من حماس وغير ذلك غير منضبط بالضوابط الشرعية، ويقود الأمة في هذه الأمور هؤلاء الشباب من؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحداث أسنان وفقاء أحلام، فلا هم ذو عقول ولا هم لديهم من الخبرة والعمر ما يكون به التؤدة، فجمع بين الأمرين: سفهاء أحلام حدثاء أسنان، سفهاء أحلام حدثاء أسنان، وهذا هو الدمار الذي ينشأ من الأمرين. نعم.
فما هو المخرج من ذلك؟ وما الفقه الذي يتناول هذا الأمر؟ هل الحكمة في المخدرات العلمية كما يقال، أو الحكمة في الحماس وإثارة العواطف في هذا الزمن؟ وهل الفقه الصحيح أن يتساهل مع التكفير الذي أدى إلى التفجير؟ وهل الفقه الصحيح يؤدي إلى ترك الأمور دون رعاية؟
كما قلنا من قبل، التفجير ما يصلح إلا بالتكفير، ولهذا في هذا الرد على من يقول بأن الخروج على السلاطين لا يكون إلا بالسيف، هذا المحرم، هذا طائفة، وإلا طائفة تقول حتى ولو كان بالسيف فإنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لكن الذين لا يرون الخروج على الحاكم الظالم عندهم تفصيل آخر، وهو أنه لا يجوز الخروج بالسيف ولا يكون الخروج بالكلمة، ونقول إن الخروج إنما يكون بالاعتقاد أصلا حينما لا ترى بيعة في عنقك لهذا السلطان ولا تتدين الله عز وجل بهذا. فمن بات ليلة وليس في عنقه بيعة للإمام ما فمات من ليلته مات ميتة جاهلية، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، فميتته جاهلية. نعم. إذن هذا في الاعتقاد. وفي اللسان، فإن اللسان هو الأساس، اللسان هو أساس التكفير، كفر وبين أن هذا كافر وبالشبهات وغير ذلك، بعد ذلك يأتي ماذا؟ بعد ذلك يأتي التفجير. قتل عثمان رضي الله عنه أتى بعد ماذا؟ بعد شحن هؤلاء باللسان وانتقاد عثمان رضي الله عنه وانتقاد سياسته والطعن فيه، يولي أقاربه، يخوض في الأموال، يحابي وغير ذلك، شحنهم باللسان. أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى قتل الخليفة الراشد ذي النورين الذي لم يتزوج أحد في سائر الخلق مولد آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج أحد بنتي نبي إلا هو رضي الله عنه، لم يتزوج أحد بنتي نبي إلا هو رضي الله عنه. رجل تستحي منه الملائكة، رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة، رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، رجل قال فيه صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلى نبي وصديق وشهيدان، هذا عثمان. كيف يقتل عثمان؟ ليس حاكما من الحكام العاديين، يقال فتح للغرب، فتح لما أدري إيه، صدر كذا، جاب كذا، فعل كذا، أعطى لأولادي كذا، يتكلمون عن الأموال. وهل نفع الله الإسلام إلا بمال عثمان ومن على شاكلته؟ من الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع ماله بين يديه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ إنه عثمان رضي الله عنه، إنه عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك قتلوه. لماذا؟ اللسان، اللسان. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، لما كان ابن عمر رضي الله عنه والناس يلتفون حوله، فجاء أحد هؤلاء الثائرين، وما أعظم هؤلاء الثوار، ما أعظم خطرهم، ولا يقال كما قال بعضهم الثائر بحق هو الذي كذا، ما عندنا ثائر أبدا، ليس هناك من الأوصاف السليمة الصحيحة وصف الثائر والثوار، إنما عندنا الصالح، عندنا الصديق، عندنا الشهيد، عندنا المصلح، عندنا الداعية، عندنا العالم، عندنا طالب العلم، ما عندنا الثائر هذا، ما عندنا ثائر. اللهم اجعلني ثائرا، فما عندنا ثائر بحق، لأن هذا يعود إلى عدم الاتزان والتهور، هذه أخص صفات الثائر. فجاء أحد هؤلاء الثوار على عثمان رضي الله عنه، فقال من هذا الشيخ؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر، شيخ من قريش. فقال إني سائلك، وقف على رأسه، وناشدتك الله إلا أجبتني. قال سل عما بدا لك. قال أتشهد؟ انتبهوا يا أخواني إلى خطر الكلمة، الذين يقولون بأن الخروج ما يكون باللسان، أخطر شيء هذا اللسان. اللسان هو الزناد الحقيقي للسلاح، هو قوة القلب، هو قوة ساعد هؤلاء التكفيريين، التأزيز والإغراء. قال تشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. قال تشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم. قال تشهد أن عثمان لم يبيع بيعة رضوان؟ قال اللهم نعم. قال الله أكبر، يعني ماذا تصنعون في أمير لا هو الذي شهد بدرا وكان مع الفارين يوم أحد، يعني اتهام له بالجبن، ولم يبيع بيعة رضوان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابها لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، والذي قال والذين قال الله عز وجل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقال تعالى ابن عمر. انظروا إلى الفرق بين هذا الثائر الخارجي وهذا العالم السلفي. ولهذا نقول ما أحوج الأمة والساسة إلى بطانة العلماء السلفيين، ليس التحذير من السلفية. من أدعياء السلفية نعم، ليس هؤلاء سلفيين، إنما حصانة الأمة وقوة الأمة ورشد أي سلطان من السلاطين يكمن في بطانة العلماء السلفيين السنيين الذين اجتمع لهم العلم النافع والخبرة التامة. فإن عمر رضي الله عنه كان يجعل مجلس مشورته من العلماء، لأنهم الذين يرشدون ويرشدون ويدلون ويوجهون وينصحون. فقال تعالى: أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه كان مشغولا بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسهم له رسول الله سهم من شهد بدرا. وأما أنه فر يوم أحد فلقد قضى الله عز وجل ولقد عفى الله عنه. وأما أنه لم يبيع بيعة رضوان، أفترى يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل أم يد عثمان لنفسه؟ فإن النبي في بيعة رضوان قال: هذه يد عثمان، يد عثمان وهي يد النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب بها. فقتل عثمان كان نتيجة ماذا يا إخواني؟ كان نتيجة اللسان. إذن السيف آخر المراحل، فالخارج على السلطان واحد خرج باعتقادي ولم يرى البيعة في عنقه، اثنان بسبب اللسان، ثلاثة أدى ذلك إلى السيف. ولهذا التفجير آخر المراحل، وقد سبقت بمراحل أخطرها اللسان، أخطرها اللسان. فهذا الحماس وهذا التهور الذي يفضي إلى التفجير والعمليات الانتحارية ووضع الفساد في الأمة إنما ينتج نتيجة التكفير أولا، دائرة التكفير. وهؤلاء التكفيريون لن نواجههم بالمناهج المنحرفة الصوفية الأشاعرة الذين يبكون الليل والنهار قائلين نحارب الإرهاب، نحارب ماذا؟ نحارب الإرهاب بماذا؟ بالطرق الصوفية. نحارب الإرهاب بماذا؟ بالطريقة الخلواتية. نحارب الإرهاب بماذا؟ بربط الأمة بالأموات. نحارب الإرهاب بماذا؟ بمنهج أبي الحسن الأشعري قبل أن يتوب وأن يرجع إلى السنة، وبمنهج المتروذي الذي هو منهج مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما رد بعضهم على كتاب الفريضة الغائبة لجماعة الجهاد بماذا؟ بمفهوم الإيمان عند الأشاعرة، بمفهوم الإيمان عند الأشاعرة، وأنه التصديق. وظنوا أنهم لو قالوا بأن الإيمان هو التصديق بهذا نعالج كل شيء، لأن التكفير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أمور منتقدة فيما يتعلق بأعمال الجوارح واللسان. يبقى إذن إحنا حينما نعيد الأمة إلى مفهوم الإيمان أنه التصديق، لم يعد هناك سبب ولا علة لتكفير الناس، مهما قال مهما فعل فإنه لا يكون كافرا. يبقى إذن العلاج الناجع لمعالجة التكفير ماذا؟ أن نحصر الإيمان في التصديق، ولا سبيل لأحد على أن يطلع على تصديق أحد، وبالتالي فإننا بذلك نحسم مادة التكفير، ولا يكون عند التكفيريين مادة يكفرون بها، هكذا يقولون. لا يواجه التكفير لا بمنهج الأشاعرة ولا بمنهج الماتريدية ولا بمنهج الصوفية، إنما يواجه التكفير بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أضبط ما يكون في مواجهة هذا التكفير لو أخذناه المأخذ الصحيح ولو دعونا إليه الدعوة الصحيحة، ليس دعوة من يزعم السلفية ومن ينتسب إلى السلفية من هؤلاء الأدعياء الذين هم على خط التكفيريين ولكن يرفعون شعار كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، مثل ياسر برهامي ومثل محمد عبد المقصود ومثل فوزي السعيد ومثل أبي إسحاق الحويني ومثل مصطفى العدوي ومثل محمد حسان ومثل محمد حسين يعقوب، كل هؤلاء يدورون حول هذا الفلك. ولهذا رأيناهم لما قامت الثورات هم الذين يؤججونها وهم الذين يملؤون ميادينها أو يفتون فيها، فمن نازل إلى الميدان أو مفت بالميدان، وما أرجع الأمة إلى منهج السلف. ولهذا أنا أقول هذه الأسماء ما أرجعت الأمة إلى منهج السلف ولا رفعت كتابا سلفيا. هل رأيت ماذا يا إخواني؟ هؤلاء المشايخ هل أرجعوا الأمة إلى كتب السلف؟ من الذي حدث من الكتاب السلفي؟ أي واحد من هؤلاء حدث من الكتاب السلفي وربط الأمة بهذا المنهج المعصوم؟ لا أحد. وعليه فإننا نقول بأن هؤلاء الذين يمثلون السلفية هذا تمثيل باطل وهؤلاء أدعياء، لكننا نقول السلفيون بحق، نقول منهج السنة والجماعة السلفيون بحق الذين ليس لهم قيم يقوم عليهم وبيع في أعناقهم لأميرهم، إنما السلفيون بحق الذين هم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما الذي يجب على طالب العلم الفقيه في هذا الزمن من جهة التأصيل ومن جهة التطبيق؟ من جهة تأصيل هذا الفقه فقه الأزمات والفتن، ومن جهة تطبيق هذه الأصول على الواقع، وهذا الذي سنعرض له في هذه الكلمة بشيء من الاختصار الذي أرجو ألا يكون مؤثرا على مقاصد الكلمة. وأول ما يأتينا النظر في هذه النوادر، هل يتعامل معها الناس بتعاملهم مع الأحكام العامة المعروفة، أو يكون هناك نظر في الأزمات في الفتن وفي الفتن ما لا يكون من النظر في زمن الأمن واستقامة الأحوال؟ والنظر في حال السلف يجد أنهم اختلفت أقوالهم بحسب الحال، فهناك رعاية لأشياء في زمن الفتن ما لا يكون ربما في زمن غيره.
لكن لا تظن أن هذا يؤدي إلى تغير الدين، لا، التعامل مع الأزمة بحسب ما تحتاج إليه، بحسب الحال. لكن كل هذا منطلق شارع، ليس فيه خروج عن الشارع فيتناقضون، لا، وإنما الخلاصة انتبهوها اكتبوها، وإنما ينتقون من الشارع بأدلته ما يناسب المرحلة، ينتقون من الشارع من أدلة الشارع ما يناسب المرحلة. طارة نحن نسب مثلا أصنام المشركين، وطارة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن امتنعنا عن السب في هذه الحال فلنا دليل شرعي، وإن سببنا وحطمنا وكسرنا في حال آخر فلنا دليل شرعي. إن لم نغزو ونجاهد جهاد طلب لضعفنا فلنا دليل شرعي، وإن غزونا وجاهدنا في مرحلة القوة فلنا دليلنا الشرعي. إذن التعامل مع الفتن والأزمات بما يناسب الحال عن طريق الانتقاء من الأدلة الشرعية ومن الشرع ما يناسب المرحلة. ونحن نعلم أن شريعة الله عز وجل معطاءة، وأن شريعة الله عز وجل لن تقف عاجزة أمام حال من أحوال المسلمين، وإنما تعطي المخرج في كل أزمة. يبقى انتبهوا لهذه المسألة، ما نأتي إلى كلام الشيخ صالح هنا وننزله على غير منزله. فالشيخ قال أو يكون هناك نظر في الأزمات وفي الفتن بما لا يكون من النظر في زمن الأمن واستقامة الأحوال. والنظر في حال السلف يجد أنهم اختلفت أقوالهم بحسب الحال، اختلفت أقوالهم بحسب الحال. لا يظن الظان أن هذا الاختلاف من باب التناقض، إنما هذا من باب التنوع. أنا أقول لكم مهم جدا في فهم كلام أهل العلم، لا بد أن نفهم كلام العلم وأن ننزل المنزل الصحيح. اختلفت أقول بحسب الحال، فهناك رعاية لأشياء في زمن الفتن بما لا يكون في زمن غيره. وقد ذكر عن العلامة ابن القيم رحمه الله أنه قال ينبغي المفتي أن ينظر في حال الناس بحسب الزمان، فإما أن يشدد عليهم وإما أن ييسر عليهم. طيب إن شدد عليهم فبالنص الذي يقتضي ذلك، وإن يسر عليهم فبالنص الذي يقتضي ذلك، وهو في كلتا الحالتين منضبط بالنص لا يخرج عنه. تعلمون القاعدة العظمى التي انطلق منها المتناقضون في أزمنة الثورات والأزمات، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون إنما هذا الفقه الذي يدعون إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم على السنة وهم المداخلة كان هذا في الزمن الماضي، هذا يصلح في السعودية، يصلح في الزمن الماضي، إنما ما يصلح عندنا. والفتوى تتغير بتغير الزمان، هكذا يقولون. وهذه كلمة حق أريد بها باطل. الفتوى لا الحكم طبعا، الحكم ثابت، والفتوى تتغير بتغير الزمان إذا كانت الفتوى قد وضعها الشارع مرتبطة بالزمان. نعم، فالفتوى تتغير بتغير الزمان إذا وكلت الفتوى إلى واقع الناس وحال الناس، فحينئذ تكون الفتوى بما يناسبهم. الله سبحانه وتعالى قال وبالوالدين إحسانا، صفة هذا الإحسان ما هي؟ لم يأتي الشرع بوضع أمور معينة لا نخرج عنها، وإنما هذا مرجعها إلى حسب حال الناس وواقع الناس. فما يعده الناس إحسانا مما لا يخالف الشرع فعلى العين وعلى الرأس. لو أن الواقع قال بأن الإنسان لا يأكل مع والديه حتى لا يأخذ شيئا بيديه يشتهيانه، قلنا خلاص لا نأكل مع الوالدين. قال تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف في أمر النساء، لكن ما حدود هذا المعروف؟ هذا يرجع فيه إلى الزمان، إلى حال الناس. في زمن كان المرأة تؤتى بالخادمة لها، في زمن لم يكن خادمة، لكن قد يكون هناك أمور أخرى فننظر إلى هذا. فإذا وكل الشارع الناس إلى العرف، هذا ما يسمى بالعرف المصادر الاستدلال للعرف، فحينئذ يكون العرف هو الذي يحدد المطلوب في الزمان. يبقى الفتوى المتعلقة بالزمان المتعلقة بالعرف، هذه الفتوى هي التي تتغير بتغير الزمان، لكن الحكم الشرعي ما تغير. فهل يا ترى في زمان لا يجوز الخروج على السلطان وفي زمان آخر يجوز الخروج على السلطان؟ هذا مستحيل أصلا. حينما يقولون اليوم نحن نحتاج إلى خوض في سياسة غير شرعية وعمل بسياسة غير شرعية حتى ندعو إلى الشرعية، هذا لا يمكن أصلا، وإلى الشريعة، هذا لا يمكن. فإذا متى يقال تتغير الفتوى وتغير الزمان؟ وما معنى تغير الفتوى بتغير الزمان والأحوال وغير ذلك؟ هذه حينما يأمر الشارع بشيء ولم يحده فيرجع في ذلك إلى عرف الناس وأزمان الناس، هذا هو، ما في إشكال. اليوم احنا قلنا مكبرات الصوت حرام، قلنا استعمال النت الآن والشبكة العنكبوتية في دعوة الله حرام، هذه أحوال الناس اليوم. نحن عندنا مرونة، عندنا مرونة، ليس هناك طريقة أداء للدعوة لا نتعداها. نعم الدعوة توقفية في أصلها في عرض الكتاب والسنة على الناس، لكن عن طريق ميكروفون، عن طريق قناة، عن طريق صفحة، عن طريق كذا، عن طريق كذا، كل هذا الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. أعراف الناس في أعراسهم بما لا يصادم الشريعة على عين وعلى رأس، في ألبستهم بما لا يخالف الشريعة لا إشكال. فإذا ما أمر به الشارع ولم يحده يرجع بذلك إلى عرفه. هذا الذي يقال فيه الفترة تغير بتغير الزمان، ليس الدين هو الذي يتغير في أحكامه. فما علاقة هذه بتلك؟ نعم، يبقى انتبهوا لهذا الملحظ. يبقى سؤال، هل تتغير الفتوى بتغير الزمان؟ الجواب، إذا كانت الفتوى متعلقة بالزمان أو بالمكان أو بالحال فإنها تتغير بتغير الزمان. ولهذا من أقبح ما سمعنا منهم أنهم قالوا وأصلوا بأن الإمام الشافعي، هذا الإمام الشافعي كانوا دائما يعتمدون على عبارتين، العبارة الأولى فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان وما صلح في زمان الرسول لا يصلح الآن، وأنزلوا هذا على الأحكام لا على ما وكل الشارع به الفتية إلى معرفة حال الناس. طيب الأمر الثاني، قال وهذا الشافعي رحمه الله قد كان له فقه في بغداد ولما انتقل إلى مصر صار له فقه آخر. يا الله، يعني غير الفقه بحسب أرض مصر، فأرض مصر لها دين وواقع وأرض العراق لها دين وواقع. أبدا ما غير الشافعي فقهه لتغير البلد، وإنما غير الشافعي بعض مسائله لتغير الاجتهاد، فقد تغير اجتهاده. ولو كان في بغداد لكان الأمر كما كان. كل إمام من الأئمة له مسائل يتغير فيها اجتهاده. الأمر الذي يدعى الاجتهاد قد يبدو له دليل بعد ذلك يتغير به اجتهاده. فما حصل من شافعي رحمه الله تعالى إنما هو من باب تغير اجتهاد، ولهذا ما حصل الشافعي والذي حصل لمالك، لكن مالك لم يرحل من المدينة، وهو الذي حصل لأحمد. أئمة الإسلام، الرجل يقول اليوم قولا ثم يبدو له شيء بالغد فيرجع عنه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على ذلك، فكيف بمن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ يبقى التغير هنا راجع إلى تغير الاجتهاد أو إلى تغير الواقع. إلى تغير الواقع، كما أسمع بعضهم بأسلوبه العامي يقول بأن التكبيرات في العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه التكبيرات. لكن سيدنا الإمام الشافعي لما جاء إلى مصر ولقى أن المصريين دول بيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قوي وبيحبوا النبي، فقال لك مش مشكل نزود لهم إيه، اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذريات محمد وعلى اللي الصيغة المعروفة هذه، فإحنا نزود خلاص. مثل ما يقول هذا الكلام علي جمعة في تبرير هذه الزيادة. فالشافعي رحمه الله لما جاء إلى مصر ولقى المصريين بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم راح حاطط لهم الزيادة دي، هذا الكلام فاضي، هذا كلام فاضي، هذا كلام ما يصلح. فالأئمة رحمهم الله قد يرجع الواحد عن المسألة لتغير الاجتهاد لا لتغير المكان والزمان والحال. يبقى إذن ما هو النظر الصحيح لقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان، وما هو النظر الصحيح لما جرى على الشافعي رحمه الله تعالى من تغير في بعض اجتهاداته؟ نعم،
في زمن علي رضي الله عنه لم تكن سيرته في رعيته هي سيرة أبي بكر وعمر في الرعية، لأجل أن الأمور لم تستقم له على حال. وإذا نظرنا في زمن الفتن كان الصحابة لهم من الكلمات المضيئة ما يكون نبراسا لسير الطريق، وهذا يحتاج منكم إلى البحث عن هذه الكلمات في توازن وشمول. أول ما يظهر لنا في أصول النظر في فقه الأزمات والفتن العناية بفقه المرجع.
أصول النظر في فقه الأزمات، ما هي أصول النظر؟ ما هي أصول النظر؟ الأمر الأول النظر هو، لكن ما هي أصول النظر؟ ما هي أصول النظر في فقه الأزمات والفتن؟ أولا العناية بفقه المرجع، العناية بفقه المرجع، فلا بد للناس من مرجع. انتبههم جزاه الله خيرا، هذا كلام دقيق جدا، لأن الناس لابد لهم من مرجعية يلتفون حولها، العناية بفقه المرجع. نعم،
فلا بد أن الناس لهم مرجع يرجعون إليه، وهذا الأصل فيه قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دلت الآية على أمور: الأول منها أن الأمر الخوف هو زمن التقلبات والفتن والأزمات، يجب ألا يذاع كل ما يتعلق به.
نعم، يجب ألا يذاع كل ما يتعلق به في أزمات الفتن، ما ينبغي أن يذاع كل ما يتعلق به وكل ما يحصل. ليه يا أخواني؟ لأن هذا قد ينشر الوهن والهلع في قلوب الناس، بل ينبغي أن يرجع في ذلك إلى المرجعية. نبشر، نخبر الناس بكل شيء، على حسب ما يرى هؤلاء المرجعية. نعم.
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا إنكار وكراهة لهذا الأمر كما في سياق الآية. ما المرجع في زمن الخوف، في زمن الفتن؟ قال: ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في هذه الآية هو لأجل منصب الإمامة، ذكره في هذه الآية هو لأجل منصب الإمامة وليس لأجل الرسالة.
نعم، يعني أن هذا الحكم ينسحب إلى الأمراء والمرجعية. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فليقول والرسول صلى الله عليه وسلم ذكره في هذه الآية كان لأجل منصب الإمامة وليس لأجل الرسالة. هو رسول نعم، ولكن هنا المعنى أنه لا بد أن يرجع إلى المرجعية السياسية والعلمية في هذا، في هذه الفتنة. نعم،
لأن ما يرجع فيه في النص أو في فعل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم تارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا المبلغ عن ربه الموحى إليه، وتارة يتعلق بكونه الإمام الأعظم للمسلمين وحقوق الإمامة، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام قاضيا فاصلا في الخصومات، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام مفتيا لا يلزم بفتوى، وتارة يتعلق بكونه ناصحا ومرشدا، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام بشرا، وتارة بكونه إماما لمسجده عليه الصلاة والسلام. هذه قد ذكرها القرافي وذكرها غيره ممن صنفوا في تصرفات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه قاعدة عظيمة وتفصيل عظيم، هذا تفصيل عظيم جدا. ما يرجع فيه في النص أو في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله أو في فعل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طارة يتعلق بكون النبي نبيا رسولا مبلغ عن ربه، أمور تتعلق بكونه إماما أعظم للمسلمين وحقوق الإمامة، أمور تتعلق بكونه قاضيا فاصلا في الخصومات، بكونه مفتيا، بكونه ناصحا مرشدا، بكونه بشرا، كونه إماما لمسجد. ولهذا فإن الناس يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أموره. إذا أردنا الأداب التي يكون عليها إمام المسجد وأمور الإمامة وكذا، رجعنا إلى إمامة النبي. إذا أردنا الرد على الغلاة الذين رفعوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية، إذا نحتاج إلى أن نتكلم على كونه بشرا وهكذا. نعم،
المقصود من هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه وما يضاف إليه يتنوع بتنوع الحال. في هذه الآية المقصود منها المرجع إلى الإمام، ثم قال: وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أهل التفسير: أولو الأمر في هذه الآية هم أهل العلم، وذلك لأن ولي الأمر الذي هو الإمام المقصود به ذكر المقام في قوله ولو ردوه للرسول. هذا يعني أن المرجعية في أحداث الخوف والأزمات والفتن كما هي في حال الأمن، لكن لابد من وضوح المرجعية إلى أهل الاختصاص ولي الأمر الذي هو الإمام فيما يختص من الأمر العام حال المسلمين والدفاع عنهم والنظر في ذلك، وأهل العلم الشرعي فيما يتعلق باستنباطهم من النص وما يتعلق بإيضاحهم للشرع، وهذا ظاهر بين. لكن الخروج عن هذه المرجعية نبهت الآية على أثره، قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإنه لولا حصول هذا التوجيه لكان هناك خروج باتباع الشيطان والعياذ بالله. هذا النظر المرجعي لابد منه لأنه من المقاصد للشريعة،
وهذا يبين أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. فالشيخ صالح هنا ينبه على مسألة في المرجعية في قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا يستنكر عليهم، لا ينبغي نشر ذلك إنما يرجع فيه إلى الاختصاص. ولو ردوه إلى الرسول، يقول ذكر رسوله هنا في منصب الإمامة لكونه إماما، يعني لو ردوه إلى الأئمة الساسة وإلى الذين أوتوا العلم وأولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء. إذا لابد أن نرجع إلى أمراء وإلى علماء. طيب إذا لم يكن ذلك كانت الأمة متبعة للشيطان، والدليل على ذلك قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن شرع لكم هذا الأمر الرجوع إلى الأمراء والعلماء لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى إذن إما أن تتبع هذه المرجعية التي أناطت الشريعة الرجوع إليها في ذلك، وإما أن تتبع للشيطان. نعم.
هذا النظر المرجعي لابد منه لأنه من المقاصد للشريعة، المقاصد الكلية البينة، أن الشريعة جاءت لحفظ اجتماع الناس واجتماع كلمتهم واجتماع سوادهم وعدم تفرق بيضتهم، وهذا من الأشياء العامة التي أعاد فيها القرآن وأبدأ، وكذلك أبدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في النصوص حتى جعلها إمام الدعوة رحمه الله تعالى ثالث المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي اجتماع الكلمة، لأن أهل الجاهلية لا يقرون باجتماع الكلمة وإنما يهتمون بما يرونه صواب وقوة بحسب عصبيتهم أو بحسب ما يرون أنه أصلح لهم. فجاء الإسلام بمقصده العظيم وهو جمع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
لهذا كان التفرق من أمور الجاهلية، ولهذا لما قال أحد المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال أحد الأنصار: يا للأنصار، لما حصل بينهما خلاف فبلغ ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال رسول الله؟ قال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فالإسلام ما جاء بالفرقة، الفرقة عذاب، إنما جاء بالاجتماع، فالجماعة رحمة. ولهذا كلمة الجماعة عندنا كلمة عظيمة غالية في طريقنا وتعبدنا وديننا، كلمة الجماعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة، كلمة الجماعة كلمة غالية عندنا جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ولهذا الجماعات التي تسمي نفسها بالجماعات الإسلامية جماعات جاهلية، هذه يا أخواني صححوا مصطلحها. هذه الجماعات الجاهلية المنتشرة في المسلمين، هذه الفرق الجاهلية المنتشرة في المسلمين، لا تسموها يا أخواني الجماعات الإسلامية، غلط. جماعات إسلامية يعني انطلقت من عبائة الشريعة، يعني أقرها الإسلام. هل الإسلام أقر التعددية؟ أقر الحزبية؟ أقر الجماعات؟ الجواب لا. إذن هذه جماعات جاهلية، لا يقال جماعات إسلامية، لا يقال جماعات إسلامية، إنما التي تزعم أنها إسلامية، لكن هذه جماعات جاهلية. ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا من سبيل أهل الجاهلية، من سبيل المشركين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن ما حكم الجماعات جاهلية وما حكم الانتماء إليها؟ لا يجوز. هذه جماعات جهلية. فإذا الإسلام جاء بجمع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن جمع الكلمة بعد الاعتصام بحبل الله. نهى الإسلام عن التفرق بعدما ماذا؟ أمر بالاعتصام بحبل الله، أي بكتاب الله وبسنة رسول الله بفهم سلف الأمة، حينئذ لن نتفرق. نعم،
هنا فقه المرجعية هذا من الضروريات، فإذا جاءت الأزمات والفتن هنا لابد من وجود المرجع. فإذا اختلف أهل العلم كما يحصل أحيانا في بعض المسائل المتعلقة بالأزمات والفتن، فأي الأقوال يؤخذ في هذا الأمر؟ هنا يؤخذ باليقين، لأن اليقين لابد من استصحابه وهو الأصل، والأمر الذي هو غير يقيني أو يطرأ عليه الاعتراض أو يطرأ عليه عدم
مسألة. نحن قلنا بأن المرجعية نرجع إلى الولاة والعلماء. طيب، إذا اختلف أهل العلم كما يحصل أحيانا في بعض المسائل المتعلقة بالأزمات والفتن، فأي الأقوال يؤخذ في هذا الأمر؟ المرجعية أهل العلم. طب إذا اختلف أهل العلم، هذه مسألة مهمة جدا، إذا اختلف نظر أهل العلم في الأزمة وبما تواجه به ماذا نصنع؟ هنا
يؤخذ باليقين، لأن اليقين لابد من استصحابه وهو الأصل، والأمر الذي هو غير يقيني أو يطرأ عليه الاعتراض أو يطرأ عليه عدم رعاية المصالح ودفع المفاسد أو يطرأ عليه عدم رعاية الأولويات أو يطرأ عليه عدم العناية بجمع الكلمة أو يطرأ عليه شيء من الطوارئ التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فقه الأزمات والفتن، فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين، واليقين هو الذي أخذ به الصحابة.
لابد من تركه ونأخذ باليقين. نعم،
فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين، واليقين هو الذي أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم لما حلت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه في آخره، وفي عهد علي رضي الله عنه وفيما بعد. هنا لابد من تأصيل هذا النظر، وإذا لم نؤصل هذا النظر في فقه المرجع، في فقه من يصار إلى قوله، في فقه القول الذي يتبع، فإنه لابد أن تحدث فرقة أخرى وفتن أخرى، فإنه ما من تغير في الأحوال وحصول فتن في تاريخ الإسلام إلا ما نظر ما لم تحصل فتنة ويحصل تغير أحوال إلا ويكون بعدها تفرق ولا بد. والله جل وعلا وصف من جانب من جانب نفسه عن الفرقة بأنه من المرحومين، قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل الرحمة الذين جعل الله جل وعلا الرحمة الخاصة وهي رحمة الخروج من المأزق والفتنة، هم الذين لا يحدثون فرقة أو اختلافا. خذ التاريخ جميعا، لما حدث الخلاف
التاريخ جميعا. إذن الرحمة الخاصة إلا من رحم ربك، الرحمة الخاصة التي يوفق الله عز وجل إليها أهل السنة فيتفقون ولا يختلفون. إذن الشيخ يدندن حول ماذا؟ إذا اختلف العلماء رجعنا إلى اليقين، رجعنا إلى الأصل، ويجب على الناس جميعا أن يرجعوا إلى هذا، فإن اليقين لا يزول بالشك. ونرجع إلى الأمر اليقين والأمر القطعي والأمر قبل الاختلاف، ونرجع إلى مقاصد الشريعة العامة. وإذا ما رأى أولو الأمر شيئا، هذا كله نظر عند الاختلاف، وإذا ما رأى أولو الأمر شيئا، وهناك من العلماء قد يخالف، يلزم العالم الرجوع إلى القيادة وعدم المشاقة طالما أن له وجها في الشريعة. انتبهوا يا إخواني، إذا اختلف الناس في أمر يحتمله الاجتهاد وللقيادة اختيارها، وجب على الناس الالتزام بما دعا إليه السلطان ودعت إليه القيادة، ولا يجوز أن أظهر المخالفة ولا الشقاق طالما أن الأمر اجتهاد. يا هذا إن الخلاف شر. هذا الضابط إذا اختلف الناس في الأزمات. انتبهوا يا إخوان، إذا اختلف أهل العلم في الأزمات وكانت المسألة اجتهادية، رجعنا إلى السلطان ولا نخرج عنه ولا ننابذه ولا نظهر مخالفته، وإن كنا نتدين في نفوسنا بأن هذا القول مرجوح. سبحان الله، القنوت في هذه الأيام، سئلنا عنه القنوت في هذه الأيام، قلنا بأنه لم يرد القنوت عن سلف الأمة في مسألة الأوبئة وكذا، لم يرد القنوت في الصلوات، لكن لو رآه السلطان وأمر به السلطان فإننا نقنط. لماذا؟ لأن المسألة اجتهادية من مسائل الاجتهاد، فنقول يا هذا من خلف شر. صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، أين تكون؟ مسألة من مسائل الاجتهاد، فإن بعض النصوص كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين كانت محل حي على الصلاة، بعد الشهادتين قال ابن عباس قل صلوا في بيوتكم، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان بعد الأذان، وفي الصحيحين أيضا. وفي حديث عمرو بن أوس كان بعد الحيعلتين. طيب، رأى الإمام أنه يكون بعد الشهادتين بهذه الصيغة، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، قلنا سمعا وطاعا، نقدم هذه الصيغة، نقدم هذه الصيغة، وإن كان كل هذه الصيغ ورد بها السنة، لكن نقدم هذه الصيغة، أي نجعلها بعد الشهادتين. طيب، مسألة، هل صلوا في رحالكم خاصة بالسفر؟ لا، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم في الحضر، لا إشكال. إذ الرحل ومفرد الرحال هو المنزل، قال أهل اللغة الرحل هو المنزل، سواء كان من خيمة، كان من مضر، كان من خشب، كان من كان من أي شيء، يعني صلوا في منازلكم، صلوا في منازلكم، فصلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، لا إشكال. هذا فقه مهم جدا، ومسلك عظيم، مسلك عظيم، يا هذا من خلاف شر. يصلي ابن مسعود في منى أربعا خلف عثمان، الصلاة باطلة؟ لا، لكن الأولى أن نصلي ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عثمان رضي الله عنه اجتهد فوافق ابن مسعود وصلى أربعا، وصلت الأمة وفيها الصحابة أربعا خلف عثمان. لماذا يا هذا؟ إن الخلاف شر. لهذا فليتأصل عندنا هذا المسلك العظيم، ألا وهو في قضايا الاجتهاد، إذا كان لولاة الأمور اجتهاد في أزمنة الأزمات يخالف اجتهاد العالم، فعلى العالم ألا يظهر المخالفة والمشاقة، وألا يخرج عن اجتهاد الإمام من جهة عملية، وأما العلمية فلا حجر عليه أن يبقى على ما هو عليه ويفتي إذا سئل، لا إشكال، ما لم يكن في إظهار الفتوى مشاقة ووضع فتنة. إذن ماذا لو اختلف العلماء؟ هذه مسألة مهمة جدا 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 في أزمات الأزمات، يا ليت الإخوة يبرزون المقطع هذا وحده. أصلنا أنه في الأزمات لابد من مرجعي، وأن المرجعية ذكرها الله عز وجل في وقت الخوف، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. طيب، ماذا لو حصل خلاف في هذا، في هذا الوقت؟ نقول ننظر القيادة، ونرجع إليها طالما أن أمرها مبنوع على الاجتهاد. لكن لو أن أمر القيادة مبنوع على الباطل المحض لزم العلماء النصح لهم وبيان أن هذا لا يجوز بوجه من الوجوه. يبقى هذا مسلك في غاية النفاسة. حتى في أمور الأولويات دائما الإنسان يكون مع الجماعة. أمور الأولويات والأمور العامة حتى لو أن الإنسان يختار وجها من أوجه الاجتهاد فإنه يكون مع الإمام. ولهذا يا إخواني فالأفضل حتى في الإمامة الخاصة وهي إمامة الصلاة إمامة الصلاة الأفضل للإنسان أن يتابع الإمام في هيئاتها طالما أن لها وجها من العلم ولو لم ترجح أنت هذا الوجه. يعني إمام يصلي بك ولا يرى جلسة الاستراحة سنة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لما كبر وأنت تراها سنة الأفضل لك أن تتبعه وأن يكون صلاة المأمومين كصلاة الإمام لأن المسألة مسائل اجتهاد مسألة من مسائل الاجتهاد. لو أني أرى وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع تبعا لجماعة العلماء جماعة ابن العلماء في هذا وإمامي لا يرى ويرسل يديه أرسل اليدين أو العكس يا الله حين يكون المأموم يقظا لهذه المسألة فيتابع إمامه لتكون صورة الأمة واحدة في الإمام والمأموم في الصلاة لأن هذه الجماعة المصغرة درس عظيم للجماعة المكبرة ألا يخرج الإنسان عن الجماعة. عرفتم يا إخواني الآن قدر كلمة الجماعة وفقه كلمة الجماعة وماذا تصنع الأمة عند الاختلاف في هذا الباب. فإنني أدع اجتهادي العملي لاجتهادي السلطان وأما العلمي فسأبقى محتفظا به أتدين الله عز وجل به. فهذا مسلك مهم جدا ومسألة مهمة جدا في أزمنة في أزمنة الأزمات. نعم نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد يقول هل يجوز لي متابعة الحاكم فيما يأمر به إن كان له وجه شرعي وأنا أخالفه ولكن الحاكم لم يأمر به من جهة الشرع وإنما أمر به من جهة المصلحة الدنيوية المحضة؟
ولو المهم له وجه في الشرع مو بلازم أن الحاكم يقول بأن هذا دليله كذا وكذا. المهم أنه يتمشى مع المقصد العام للشريعة لأنه إن لم يسق الحاكم انتبه يا أخي محمد إن لم يسق الحاكم الدليل الخاص ودخل توجيهه ضمن المقصد العام للشريعة فإن المقصد العام دليل شرعي. فليس باللازم أن أقول الحاكم هات دليلا على إن السرعة 120 على الطريق بلطيم كفر الشيخ مثلا وليس باللازم أن أقول للحاكم هات الدليل الشرعي على عدم جواز البناء في الأراضي الزراعية هات الدليل الشرعي على عدم جواز ارتفاع البناء في شارع 6 متر عن 4 أدوار أو 3 أدوار. إنما هذا يرجع لماذا؟ للمقصد العام المقصد الشرعي العام مقصد الشريعة العامة. ولأن طاعة ولاة الأمور واجبة إلا في حالة واحدة ولهذا في باب ولاة الأمور ننطلق من القيد وانطلاقنا من القيد يجوز ما عداه. وما القيد؟ عدم الطاعة في المعصية. إذا ضبطنا عدم الطاعة في المعصية بقي ما عداه على وجوب الطاعة وعليه فلا أحتاج إلى الدليل الخاص في كل باب. عندي القيد هنا ما القيد؟ عدم الطاعة في المعصية. هذا القيد وهو عدم جواز الطاعة في المعصية يبيح ما عداه ويوجب ما عداه. ولهذا يجب علينا طاعة ولاة الأمور سواء في الأمور التي نصت عليها الشريعة أو لم تنص عليها الشريعة ما لم يكن هذا معصية، مثل ما فقهنا مسألة السلطان الشرعي. ما السلطان الشرعي؟ قلنا المسلم، المسلم إذا توفر شرط الإسلام، توافر شرط الإسلام مع العقل، توافر شرط الإسلام، يبقى إذن هو الحاكم الشرعي. إذن متى يكون الحاكم غير شرعي؟ إذا كان كافرا. ما لم يكن كافرا فهو الحاكم الشرعي. أدخل تحتها بقى العادي للظالم الجائر أيا كان، لأنني عرفت الضابط إلا أن ترى كفر بواح. فإذا انتفى الكفر كان الحاكم شرعيا، إذا انتفت المعصية كان الواجب الاتباع لولاة الأمور. فقه عزيز وعظيم وعميق ومريح، وبهذا لا تختلط علينا الأمور ولا نلجأ إلى ماذا؟ الأدلة الخاصة. ولا نحتاج إلى دليل خاص ينص على هذا. ولهذا الشاطبي في كتاب الموافقات ألمح إلى مثل هذا ونحو من هذا، وهو أن الحكم الذي يبنى على المقاصد العامة والأصول العامة ويؤخذ من مجموع النصوص أعظم من الحكم الذي ينبني على الدليل الخاص، بل ربما قدم الحكم المستنبط من سائر النصوص الذي يمثل مقصدا عاما وقاعدة كلية يقدم على ماذا؟ على النص الخاص، قدموا على النص الخاص. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ أيضا من الأخ محمد، يقول: البعض يتخذ ما ذكره الكرافي من تفصيل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا لرد كثير من السنة، فمثلا يقولون للحاكم تعطيل الجهاد بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله باعتباره حاكما، وللقاضي أن يعطل بعض الحدود لأن النبي فعلها باعتبار كونه قاضيا، وهكذا، فكيف نرد عليهم؟
الجواب: ما يقول هذا إلا من لم يفقه كلام القرافي وكلام العلماء. لا، إنما كل هذه الأحوال مرتبطة بالوحي وبالسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجميع أفعاله صلى الله عليه وسلم، النبي ما يفعل محرما، ما يفعل غير جائز أبدا، إنما فعله صلى الله عليه وسلم كله إنما هو قائم على ماذا؟ على الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب، فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح، فعله على وجه الجواز والإباحة، فعله على وجه الاستحباب، فعله على وجه الوجوب، لكن فعله على وجه الكراهات والتحريم أبدا. طيب، حينما يعطل حاكم الحدود لكونه حاكما، هنا يكون قد فعل المحرم أم لا؟ فعل المحرم. ثم إن هذا الجزء مما يكون عليه الحاكم ليس داخلا إلى محض الحاكم واجتهاده، إنما هذا رجع إلى محض الاتباع، فليس لحاكم أن يعطل حد. فهذا مما أمرت به الشريعة، ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعافوا في الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني وجبت إقامته. ولهذا قالوا في باب الحدود بأن الحاكم إذا وصل إليه الحد فلا يجوز التنازل عنه. قال النبي في الحديث الصحيح: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ثم ذكر حديثه وفيه: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لأن شأن المرأة المخزومية بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الحد دخل في ماذا؟ في الواجب أم دخل في المباح؟ دخل في الواجب. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم. فليس كل أمور الحاكم نقول يرجع فيها إلى كونه حاكما وكذا يبقى منفصل عن الشريعة، لا، ولا في كونه زوجا، ولا في كونه إمام مسجد، ولا في كونه، لا نفهم من تفصيل القراءة أن كل هذه الأحوال منفصلة عن الوحي، لا، لكن هو يريد أن يقول أحوال النبي تغيرت في هذا، فالنصوص منها ما أثبتت بشريته، منها ما أثبت بلاغه للناس وكونه رسول نبيا، منها أقضيته التي من ذلك التفريق بين الفتية والقضاء، من ذلك مثلا ما نصت عليه الشريعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الفتية كانت فتوى واختياراته وشفاعاته غير أقضيته. في الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة ماذا؟ قال لبريرة لما رأى تعلق مغيث بها رق له النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بريرة وكانت أمة فعتقت، والأمة إذا عتقت خيرت بين البقاء مع زوجها العبد وبين أن تتركه، ولم يكن مغيث حرا، والروايات التي فيها أنه كان حر شاذة، إنما كان عبدا. طيب النبي قال ارجعي وكذا، فماذا قالت بريرة؟ كلمة واحدة، يا رسول الله أتأمر أو تشفع؟ هذا المراد من كلام القرافي هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قاض حكم، يبقى لا يجوز الخروج، ولا شافع، شافع. قالت قال النبي بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه يا رسول الله، لا حاجة لي فيه يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما استشارته، تقدم إليها أبو جهل وتقدم إليها معاوية، فقال النبي لها أما معاوية فصعلوق لما له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. قالت فنكحته فبارك الله لي فيه. هذا موضع لرسول الله ومقام معين، المقام المعين هذا محوط بالحكم الشرعي ولا خارج عن الحكم الشرعي؟ محوط بالحكم الشرعي، ولهذا منه استنبطنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع في مثل هذا فلا تلزم إجابته. لكن في حديث أم سلمة في الصحيحين إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذ أو ليذره. فيه أن القضاء يكون ملزما، وأن القضاء قضاء النبي لا يغير الحق عند الله، يبقى هذا بصفة القاضي، ولهذا العلماء فرقوا بين القاضي وبين غيره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الفتية لما جاءته هند وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وكذا وكذا، وقال خذي ما يكفيك وولدك، ولم يرجع إلى أبي سفيان ويستدعي أبا سفيان وكذا، مقام الفتية غير، إن كان ما تقولين حقا فخذي كذا وكذا. فإذا مقام الفتية غير مقام القضاء، غير مقام شفاعة، كل هذا عرفناه من السنة. فالنبي طارة هنا كان شفيعا، طارة هنا كان قاضيا، طارة هنا كان مفتيا، طارة هنا كان قائدا للجيوش، طارة هنا كان، لكن اعلموا أن كل هذه المقامات والأحوال تخرج من عباءة ماذا؟ الشريعة، إلا أفعاله الجبلية فإنها لا تدخل، ولهذا ما فعله بحكم بشريته وجبليته فإنها لا تدخل في حد الاقتداء على الصحيح، وإن كان الله وإن قال بعض أهل العلم تدخل هذه أيضا. انتبهتم؟ يبقى هذه النظرة لابد من اعتبارها. وعليه لما يأتي واحد الآن يقول الحاكم سيعط، طيب لماذا تعط الحدود والشريعة أمرت به؟ هذا يدخل معنا، تظن أن الحاكم ينفصل؟ لا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمورا بموجب كونه حاكما، لكن حاكم شرعي، قاضيا لكن قاضي شرعي، مفتيا لكن مفتي شرعي، ناصحا لكن ناصح شرعي، وهكذا. فكل هذه المقامات لا تنفصل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وبهذا نقول إذا لا يكون لهؤلاء مستند في دعواهم أن الحاكم يفعل ما يشاء أبدا، لكن للحاكم أن يجتهد في عدم تطبيق الحد في مواضع، من ذلك ما جاءت به الشريعة أن الحد لا يقام في أرض العدو، الحد قد يؤجل وهذا جاء به الشريعة. صفة إقامة الحد رجل ضعيف وعليه 100 جلدة ورأى الحاكم أنه لو جلده 100 جلدة مات، فيمكن أن يجمع هذه 100 فيضربه ضربة واحدة، جاءت بها الشريعة. هذه مسائل ضمن فروع الحكم والقضاء يلجأ إليها الحاكم بموجب الشريعة. إذن المقامات التي ذكرها القرافي رحمه الله لا تخرج عن ماذا؟ عن حد الاتباع إلا بالأفعال الجبلية، وهذه قد نزع فيها العلماء الذين نرجحه أن هذا لا يدخل في حد الاقتداء، ولكن بعض أهل العلم يدخل في حد الاقتداء، مثل حديث أنس رضي الله عنه لما رأى تتبع النبي للدباء فجعل يتتبعه، نقول هذا فعل أنس رضي الله عنه. لكن مما يدل على أنه لا يدخل في هذا الحد ما جاء في الصحيح لما عند البخاري وغيره، لما وضع الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا رسول أحرام هو؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أوقع من فعل أنس رضي الله عنه، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته. نعم.
لما حدث الخلاف والاختلاف في وقت عثمان رضي الله عنه تنوع رأينا في ذلك، وظهرت الخوارج بقوة. في عهد علي رضي الله عنه لما ظهرت الفتن وبعده خرجت الفرق، خرج عدة فرق، السبائية والمرجئة والخوارج، استمروا إلى آخر.
لكن الاختلاف في عهد عثمان لم يكن بين الصحابة، إنما بين الصحابة وبين غيره. في عهد علي رضي الله عنه لما ظهرت الفتن،
في عهد علي رضي الله عنه لما ظهرت الفتن بعده خرجت الفرق، خرج عدة فرق، السبائية والمرجئة والخوارج، استمروا إلى آخره. بعد ذلك لما حصلت الفتن عند الأمويين في بعض الأزمنة خرجت فرق أخرى كالمعتزلة وغيرهم. بعد زمن
طبعا
الإمام
تفرق في الأمة بين أمة السنة وغيرها، وإلا ولله الحمد والمنة أمة السنة لم تختلف ولم تفترق، أمة السنة أمة واحدة. وما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنه إنما كان تأويل بتأويل، وهذا ولله الحمد والمنة استفادت الأمة منه دروسا عديدة جدا فيما إذا جرى الخلاف. وقد علم الشرع أنهم سيختلفون، لأن النبي أخبر إن ابني هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظمتين المسلمين، ومع ذلك ما جعلها فرقة مارقة، وإنما قال في المارقة هي الخوارج. نعم.
بعد زمن الإمام أحمد فتنة خلق القرآن، حصل خروج فرق جديدة.
ولهذا لما وقع الخلاف بين علماء معاوية لم يكن خلافا في الدين، هذا الذي أقصده، إنما خلاف أبدان وكذا هذا لا بتأويل، لكن لم يكن خلافا في الدين. هل كان لعلي دين ومنهج وكان لمعاوية دين ومنهج، أم الدين واحد؟ الدين واحد. مثل ما يقع أنت بينك أيها السلفي وبين أخيك مسألة في أقضية فترافعان إلى حاكم إلى قاضي، وقد ترى أنت بتأويلك أنك على الصواب ويرى غيرك أنه على الصواب، البيت بيتي، الأرض أرضي، المال مالي، وأخوك لا يرى ذلك بل يرى أن المال له. هذا هو الذي جرى بين الصحابة، هذا لا علاقة له بما تعلق بالدين. فما كان لمعاوية حزب له أصوله، ولعلي حزب له أصوله، انتبهوا لدي المسألة، هذه دقيقة، انتبهوا، تحذير من التفرق والاختلاف إنما يعود إلى هذا الدين. والحمد لله لم يكن بين علي ومعاوية اختلاف في الدين ولا فرقة فيه، دينهم واحد. نعم.
وهكذا في الأزمات السياسية أو الأزمات الدينية، فإنه إذا لم يرجع فيها إلى فقه صحيح مؤصل فإنه يحدث ما نهى الله جل وعلا عنه، وهو حصول الافتراق وزيادة الفرقة في الأمة. الأول لابد من فقه المرجع،
وتحديد ذلك بوضوح وعدم التساؤل في هذا الأمر. يبقى إذن فقه المرجعية، وبينا سؤال طرحه الشيخ وهو ماذا لو اختلف هذه المرجعية ماذا نصنع. الشيخ قال نرجع إلى اليقين ونرجع إلى الأصل ونرجع إلى كذا، وهذا كلام مضبوط جدا إذا فهم طالب العلم، لكن الحقيقة ما يكفي ولا يشبع عند من لا يفقه الفقه الكامل، لأنه يريد إسقاطا واقعيا طيب اليقين مع من أيضا؟ مع هذه الطائفة ولا مع هذه الطائفة؟ فالشيخ تكلم كلاما عاما، لكن ما حددناه في هذا البيان إنما هو بيان خاص. نرجع إلى القيادة، نرجع إلى من بيده الأمر في مسائل الاجتهاد فلا نخالف، وإن كنا نرى خلاف ذلك باجتهادنا. أما المسائل القطعية في التحريم هذه مسائل أخرى. فإذا من خلال الواقع نرجع إلى هذا، وأنا بينت لكم أمثلة على هذا، أمثلة على هذا حتى في باب الأولويات، من قنوت، من صيغة كذا، من كذا إلى آخر ذلك. حتى تكون الأمور مضبوطة ووضعت الأحرف على والنقاط على حروفها، وضعت النقاط على حروفها، فما يزن بين جيم وحاء وخاء ودال وذال وراء وذاي وسين وشين وفاء وقاف وصاد وضاد وطاء وضاء. أحيانا تحتاج الأمة إلى تعلم الحروف الهجائية تعلما صحيحا، بل إلى الحرف الواحد أ أو إي، همزة الوسط ولا قاطع. في أزمنة الفتن لابد أن يكون الفقه محبوكا، ما في اهتزاز، ما في اهتزاز، لابد أن يكون الفقه محبوكا. هي آ ولا أو ولا إي؟ هي همزة قطع ولا وصل؟ هي حاء ولا خاء ولا جيم؟ الحرف الأكبر نشترك فيه، لكن الاختلاف في النقطة. فمن لم يكن نظره حادا لن يبصر النقطة، الكل سوف يبصر الحرف لكن ليس الاختلاف في الحرف، فالشكل واحد. لكن المطلوب إبصار النقطة، ومن الذي يبصرها؟ صاحب الفرقان، صاحب البصيرة، هو الذي سيبصر النقطة. هذا أمر مهم جدا في أزمنة الفتن، لا بد من بصيرة قوية ومن إسقاط الأمور إسقاطا حسنا قويا. ولهذا فقه الأولويات، فقه الإسقاط، فقه الانتقاء، فقه التعامل بالنصوص ومنهج الأمة. يا أخواني التعامل في النوازل خذوها مني الآن قاعدة، التعامل في النوازل وفقه النوازل لا يكتفى فيه بالرجوع إلى النصوص فقط، النصوص كافية، لكن ما كل يفهم النصوص، النصوص بفهم السلف، انتبهوا بقى الأمر هذا الذي أقوله الآن، ها؟ وبالواقع العملي للسلف، الواقع العملي، معرفة أحوال الأمة، معرفة الواقع العملي للأمة، كيف أن الأمة عمليا عمليا واجهت هذه الفتنة، عمليا واجهت هذه الفتنة. الواقع العملي لأحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، الواقع العملي لشيخ الإسلام في مواجهة التتار، الواقع العملي لمحمد بن عبد الوهاب في الدعوة والتعامل مع أمراء نجد، الواقع العملي، الواقع العملي مهم جدا جدا جدا. لازلنا نبصر في علمائنا الواقع العملي. إيه نعم الواقع العملي، أنا لا يمكن أفوت فائدة، ونحن في درس الفجر مثلا مع الشيخ ابن باز أو كذا، لا يمكن أفوت فائدة أن الشيخ أحيانا كان يبدأ مثلا درس بدعاء لولي الأمر، ده واقع عملي وعلمي، أنا أتعلم منه، أنا أتعلم، أنا أستفيد، أنا أستفيد منه. محك عملي، محك عمل العثيمين لما أوقف بعض الدعاة في المملكة، فخرج يقول ماذا لو أوقف ابن عثيمين؟ هل الذي عند ابن عثيمين ليس عند الآخرين؟ ماذا لو أوقف ابن عثيمين؟ كيف تعامل العلماء لما رفع السلطان نيم أمر سلمان وصفر وكذا، كيف تعامل؟ هذه محكات لا يمكن أن تغيب عنا، كيف نتعامل مع الواقع العملي؟ الواقع العملي ما هو؟ نعم.
الثاني فقه الأولويات، وهو الذي يسميه بعض العلماء.
الرسالة دي رسالة خاصة جدا، الرسالة دي رسالة خاصة ختامها مسك، رسالة خاصة جدا. فقه المرحلة هذه ماذا نصنع؟ الأول فقه المرجعية، الثاني فقه الأولويات. ونحن انتخبنا رسالة الشيخ صالح لأن أعلى من الشيخ صالح في هذه الأبواب الحقيقة يحسن العرض جدا ويحسن الانتقاء والكلام. هذا من أبواب الشيخ صالح، قال الشيخ حفظه الله، الأبواب التي يحسنها ويحسن الكلام فيها، ونحن في حاجة إلى مثل هذا النوع من العلم في هذه المرحلة. طيب، فقه الأولويات.
وهو الذي يسميه بعض العلماء فقه البداءة بالأهم فالمهم، ويسميه بعض أهل العصر فقه الأولويات. وكلمة الأولى موجودة في كلام أهل العلم وكلام الأصوليين، وهذا من باب أولى. ونحو ذلك فقه الأولويات مهم، لأنه ما لا ترتيب عنه في وقت، في أي وقت خاصة، في وقت الأزمات والمحن، تغير الأحوال، ما لا ترتيب عنده للأولويات، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، وما الذي يهتم به وما الذي لا يهتم به، وما الذي يجب أن يجمع الناس عليه وأن يسيروا فيه، وما الذي يكون فيه الخلاف مقبولا. هذا إذا لم يكن بينا عند كل طالب علم وكل فقيه وكل طالب شريعة وكل إمام وكل داعية وكل متحدث، فإنه يحصل خلل كبير جدا في الخروج من المآزق والفتن بما يحدث ما لا تحمد عقباه.
انتبهتم يا اخوان؟ يعني عندنا علم بالشريعة وعندنا علم بالنصوص الشرعية، لكن فقه الأولويات يعني الترجيحات، فقه الترجيح، أيهما الذي نقدم؟ هذه مسألة مهمة جدا، أيهما الذي نقدم هنا؟ ويظهر هذا جليا أيها الأحبة، يظهر هذا جليا يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا موت رسول الله وقد حصلت هزة، حتى إن البعض قال إنه ذهب إلى ربي وسيعود. طيب، عندنا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تغسيل وتكفينه، طرأت مسألة وهي اجتماع الأنصار في السقيفة. الأولويات ماذا نصنع؟ نجلس نبكي في المسجد وفقط؟ كيف نتعامل الآن؟ عندنا ثلاثة أمور. الأمر أول، الأمر العلمي فيما يتعلق بإظهار حقيقة موت النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقد حصل ذهول. الأمر الثاني تكفين تغسيله، متى وكيف، وهل سيدفن في لحد، سيدفن في قبر، وأين سيدفن، في بيتي ولا في مقابر المسلمين. هذه مسائل طرأت مباشرة. وفجأة ظهرت قضية كبرى عظمى، إن الأنصار على التو قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يريدون تولية رجل منهم. يا الله، من الذي سيتولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس بعد أسبوع، بعد أسبوعين، قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محنة ولا لا يا إخوان؟ أزمة ولا لا يا إخوان؟ كيف تم التعامل معها؟ رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عنه، رضي الله عن أبي بكر، نعم الخلف لنعم السلف. إذا بالأمور كلها يرتبها، فقه الأولويات، فقه الترتيب. وجاء الترتيب الآتي، جاء أبو بكر على الوضع الخاص، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كشف عن وجهه، قبله، ما أطيبك حير ميتا. هذا ما يتعلق بجانبه الخاص. طيب، جانب الأمة نبدأ فيه الآن. صعد من بره وهو يهدئ الناس، فما سمعه أحد، صعد من بره، خطب خطبة جليلة عظيمة، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية، ومحمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى كأن الآية نزلت الآن وهدأ المسلمون. طيب الثالث، لما بلغه الأمر في السقيفة ترك غسل النبي لمن؟ لأهله وأقربائه، وانطلق إلى ماذا؟ إلى السقيفة. انطلق إلى السقيفة ومع أبو عبيدة ومع عمر. داخل السقيفة انظروا إلى ترتيب الكلام والمشهد، مشهد عصيب، مشهد عصيب، مشهد قوي، ليس سهلا، ليس سهلا. من أين سيبدأ أبو بكر؟ وماذا سيتكلم أبو بكر؟ وهل يقدم عمر في الكلام، أو يقدم أبا عبيدة، أو ماذا؟ أو ينتخب رجل من الأنصار؟ كيف يتكلم؟ يا الله يا الله، أمور عظيمة، والله أمور عظيمة يا إخواني، عظيمة في طرحها الآن وفي فهمها. كيف لو كنا أرضيبها وأصحابها؟ قد إنسان الكلام خارج الموقف، لكن إذا كان في الموقف بنفسه، إذا كان هو المعنية نفسه، فإن الأمر سوف يكون صعبا، إن لم يكن الإنسان قد تربى التربية العميقة التي استوعبت جميع جوانبه، فقد يؤتى الخلل من قبل الجانب الذي نقصت فيه تربيته. ومن كأبي بكر، ومن كعمر، ومن كأبي عبيدة، ومن كالأنصار. فإذا أبو بكر لا يترك الكلام لغيره، لا يترك الكلام لغيره، ونرى هنا أبو بكر غير ما كنا نراه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أظهر ما تحتاجه المرحلة، فقه الأولويات. ولا يتكلم إلى أبو بكر، ولا يسأل من الذي ستعينون أو ماذا تريدون، إنما أبو بكر يتكلم، ويتكلم فقط أبو بكر رضي الله عنه، ويتكلم نعم الكلام، نعم الكلام يتكلمه. حتى إن عمر كان يريد أن يتكلم، يقول فما زورت كلمة في صدري إلا تكلم بها أبو بكر ونطق بها أبو بكر. الملهم المحدث، الملهم المحدث ما يزور في نفسه كلمة إلا نطق بها أبو بكر رضي الله عنه. إذا به يظهر قدر الأنصار وفضائل الأنصار حتى يستميل القلوب وحتى يهدئ النفوس، ثم يعرض الأمر الذي لا ينبغي أن نختلف فيه. فيا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، يا معشر أمة الإسلام، الأمر محسوم. الخلافة في قريش، الخلافة في قريش أمر نبوي، أمر نبوي، أمر شرعي. فلكم يا أنصار، يا من نصرتم النبي حيا وآويتموه والصحابة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حزنا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآن تستأثرون في الأمر وفيه النص؟ لا، لا مقامكم هذا ولا يليق بكم هذا. فالنص النبوي حينئذ هدأت النفوس واستجابت ورجعت إلى النص الشرعي. لا منا أمير ومنكم أمير، ولا ولا، وإنما الأمر في قريش. لكن منا الأمراء ومنكم الوزراء، سوف نقوم فيكم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بكم خيرا، سوف نقوم بكم. وبالتالي حسمت المادة، وبويع الصديق في السقيفة رضي الله عنه. فقه الأولويات، موقف أخذ ساعات وسويعات، ولو لم يواجه الصديق هذا الأمر بفقه الأولويات التي ألقاها الله عز وجل في قلبه وهداه إليها بعلمه الراسخ، لكان ما كان. وبعد ذلك فقه بناء الدولة بالأولويات. جيش أسامة يخرج، المرتدون سنؤدبه، وقد ارتد من ارتد من العرب، لم يكن يا إخواني ارتد رجل ولا ارتد رجلان ولا ارتد العشرة، ارتد من ارتد العرب، قبائل ارتدت. كيف يصنع؟ أمر عظيم. ولكن ثبت دولة الإسلام، ثبت الله بدولة الإسلام بفقهه رضي الله عنه، وواجه المرتدين ولم يرجئهم، حتى كانت خلافته التي دامت سنتين وبضعة أشهر من أخطر وأهم مراحل الخلافة الراشدة، لأن مرحلة التأسيس غير مرحلة البناء. لقد جاء عمر رضي الله عنه يبني على ما ثبته أبو بكر رضي الله عنه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، وكان الأمر عظيما ولم يكن الأمر سهلا. فقه الأولويات، كلنا يعلم النصوص. ألم يكن الصحابة يقرؤون وما محمد إلا رسول؟ ألم يكن النص موجودا بأن الخلافة في قريش؟ ألم ألم ألم. فأحيانا لا نرجع إلى مجرد النص، بل إلى تقديم هذا على ذاك. فقه الأولويات، بما أبدأ؟ يا الله، ليس الفقه أن تعرف الصالحة من الفاسد وفقط، إنما ترتيب المصالح، ترتيب المفاسد. ولهذا قال العلماء: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. قد أقدم هذه على تلك. لا شك أن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم هذا الأولى، لكن النبي قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ورجعت على قواعد إبراهيم. أولويات أولويات أولويات. وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها. فقه الأولويات أولويات. نصلي في المسجد اليوم ولا نصلي في البيت؟ نصلي في المسجد لأن النبي يقول: من غادر المسجد أو راح. نصلي في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام الحديث. نصلي في المسجد اليوم ولا نصلي في البيت؟ ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إذا سمعتم عن الطعون بأرض فلا تدخلوها. أي رفقين نقدم؟ يا الله، فقه الأولويات في أزمنة الأزمات. أنا معلش قد أتدخل فأشرح هذا الشرح لأنني أعلم أن إخواني يحتاجون إلى إسقاط على الواقع. أعلم أن إخواني منهم من قد يكون مبتدئا فيبصر أحرف الحاء والخاء والجيم لكن لا يبصر النقاط. لهذا لابد من فهم كلام علمائنا. أنت تحتاج إلى كتاب سلفي، وإلى شيخ سلفي، وإلى من يسوق الكتاب السلفي والشيخ السلفي بالفهم السلفي. ما كل كتاب تقرأه تفهمه. أنت تحتاج إلى ثلاثة أمور: مع طالب يفتح قلبه، العالم نفسه الذي يصنف الكتاب السلفي، يحتاج إلى من يفهم عنه ويبلغ البلاغ الذي لا يتناقض. فكم من شارح لكلام السلف بفهمه هو، وكم من شارح لكلام العلماء بفهمه هو. يبقى عندنا الكتاب السلفي بشرح العالم السلفي، لكن ما إن تصل إلى المرحلة الثالثة ومرحلة الشيخ الذي سيقدم هذه الأمة إلا ويصدر فهمه. وأنتم تعلمون الوقائع كثيرة في هذا ولا لا؟ الوقائع كثيرة في هذا. رقم ثلاثة رقم خطير جدا، رقم ثلاثة في السلسلة رقم خطير، رقم خطير. نحن قلنا لإخواننا دائما أبدا: الكتاب السلفي، الشيخ السلفي، هذا في الإجمال، لكن اعلموا أن الشيخ السلفي قد يكون هو المصنف والشارح، وقد يكون هو المصنف فيأتي رقم ثلاثة ليكون الشارح، شيخ يشرح أو طالب علم يشرح. رقم ثلاثة خطير جدا، انتبهوا لرقم ثلاثة يا إخواني، انتبهوا لرقم ثلاثة. رقم ثلاثة انتبهوا له. رقم واحد النص، الكتاب السلفي. رقم ثلاثة واحد هذا النص، ورقم اثنين الشيخ الذي يصنف الكتاب السلفي، ورقم ثلاثة الذي يشرح للأمة هذا الكتاب الذي صنفه الشيخ السلفي، لابد من توافر السلفية في جميع أطوار عرض المنهج. يبقى الكتاب السلفي والشيخ السلفي، إن كان الشيخ السلفي هو الذي يشرح كتب السلف وهو الذي صنف بعضها فالحمد لله، فنحتاجنا إلى ثالث من طلاب العلم الذين بات الواقع يفرضهم الآن، ولا بد من تصدر طلبة العلم في ليبيا في يمن في شام، ليس يوجد كبار العلماء. الصنف الثالث هذا هو الخطير، ولهذا الفرق بين السلفيين اليوم من الرقم 3. انتبهوا انتبهوا، الرقم 3 الفرق بين الناس اليوم من رقم 3. رقم 2 العالم الكبير ليس بينهما فرقة ولا خلاف، ليس هناك فرقة بين فوزان وبين ربيع وبين الحيدان وبين صح، ما في. رقم ثلاثة هو الذي تقع الفرقة بسببه، إن لم يكن محصنا سائرا على ضرب العلماء الأكابر. رقم ثلاثة، لأن من جهة الواقع فرضه، ومن جهة لم يكن عنده تكامل العلماء فموقفه حساس ومربعه خطير. إن لم يكن عنده أهلية متكاملة، أهلية العلم، أهلية الفقه، فقه الأولويات، أهلية المرجعية وارتباط بسادات الأمة، أهلية النفسية وأن يكون داعيا إلى الله لا إلى نفسه، أهلية فقه التعامل مع النوازل، أهلية الأصول العامة والقواعد الكلية واستيعاب ذلك، أهلية انتقاء الكتاب، أهلية تقديم المادة وفي أي وقت تقدم، أهلية التعامل مع المخالف، أهلية جمع الأمة على هذا المنهج، لا يكون فتانا. كلها أقسام من أقسام الأهلية، عددوها يا إخواني وعنصروها بارك الله فيكم في رقم 3. انتبهوا رقم ثلاثة انتبهوا من رقم 3. رقم 3 خطير في الواقع اليوم، رقم ثلاثة خطير في الواقع اليوم. رقم 3 لم يكن خطير في الأمة لما كان العلم غزيرا، لأن رقم 3 كان يومها ابن القيم مع ابن تيمية، كان ابن تيمية هو الرقم 2 وابن القيم هو الرقم 3، كان ابن رجب هو رقم 3، كان الذهبي هو رقم 3، كان ابن حجر هو رقم 3 يوم أن كان الحافظ العراقي. انتبههم، لما كان رقم 3 هو العالم أصلا، ولكن باعتبار الترتيب كان هو رقم 3. اليوم رقم 3 لا، رقم 3 لأن البيئة صارت فقيرة من العلم إلى من رحم الله سبحانه وتعالى، فأصبح رقم 3 هذا رقما خطيرا، ومن هنا تأتي أكثر الآفات من رقم 3 هذا، أكثر الآفات من رقم 3 الذي فرضه الواقع من ناحية، والذي لم تتكامل أهليته من ناحية، فقد لا يؤتى من قبل علم وإنما يؤتى من قبل نفسية، قد لا يؤتى من قبل نفسية وإنما يؤتى من قبل ترتيب أولويات، قد لا يؤتى من قبل ترتيب أولويات بل يؤتى من قبل، وهكذا. أرجو جعل هذه في مقطع خاص. رقم 3 الوقوف عنده بمناسبة فقه الأولويات، وقد بينا وقدمنا كيف أن فقه الأولويات وترتيب الأولويات من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم، وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بفوات الآخر، فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومنها هنا
العقل والفقه والمعرفة، الموضع عند الاختلاف يا إخواني، عند الاشتباه، عند تقديم الأولويات، العقل والفقه والمعرفة. ها
فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح.
الله أكبر، أحسنت يا أحمد. نعم.
ومنها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب، فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الكلام يكتب بالذهب، بماء الذهب، والله يا أخوان، وأعلى من ماء الذهب. هذا كلام خلاصة ما ذكرنا، العقل والفقه والمعرفة، ومن هنا ارتفع من ارتفع وخاب من خاب. من هنا تتفاوت، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ومن هنا كان تفاوت حتى الأفاضل سبحان الله. ولهذا أن لنا برجل يبلغ رتبة الصديق، يا الله، الذي لم يتلعثم في موقف. أيها الإخوة اكتبوها، الصديق لم يتلعثم في موقف. الصديق دائما سابق. ما أعلم أحدا سبق الصديق علما أو عملا، ما أعلم أحدا سبق الصديق علما أو عملا، فسبحان من أعطاه، وسبحان من حباه، وسبحان من فاوت بين عباد الله. فلله الحكمة البالغة. نعم.
قال الشيخ صالح: فقه الأولويات عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها. عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها. وفقه الأولويات،
إذن فقه الأولويات ما تعريفه؟ العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبه، بحسب الواقع الذي يتطلبه. يبقى عندنا أمور: العلم بالأحكام الشرعية، إذا فقه الأولويات لا يخرج عن الأحكام. انتبهوا، فقه الأولويات لا يرتبط بواقع عار عن الأحكام، لا، العلم بالأحكام الشرعية هذه واحد، ده الضابط. يبقى لابد أن تكون المرجعية مرجعية شرعية. اثنان، التي لا حق التقدم على غيرها بناء على مراتبه، فما الحكم الذي يقدم هنا، وما الأمر الذي نقدمه هنا، يبقى لابد من معرفته. الأمر الثالث، بحسب الواقع الذي يتطلبه. ما الذي يجعل تقدم هذه على تلك؟ الواقع الذي يتطلب التقدم أو التأخر، التقديم أو التأخير. نعم.
وفقه الأولويات موجود في النصوص، فالنصوص هي التي دلت على هذا الأمر. ففي قول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
الصدقة علنا أفضل، أو الصدقة في الخفاء. الأصل الصدقة في الخفاء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك، وإن جاز الإظهار على من غير خدش في الإخلاص. لكن أحيانا، أحيانا قد نقدم في فقه الأولويات، نقدم الصدقة العامة على الصدقة الخفي، الصدقة الظاهرة على الصدقة الخفي. لماذا يا إخوان؟ لأن المقام يقتضي هذا. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهم عنه، لما جاء قوم مجتاب النمار والأوقية وكذا، وفقراء يظهر عليهم الفقر، فثيابهم مقطعة وكذا، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي حالهم تمعر النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، فدخلوا وخرجوا وكذا، ثم
لما حث الناس على الصدقة فقام رجل يحمل تمرا في كفيه، كادت كفاه تعجز عن هذا، بل قد عجزت حتى وضع تمره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كوماني، كومة من طعام وكومة من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهب، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر ما عمل به إلى يوم القيامة. يبقى هنا من الذي سن؟ هنا الذي وضع النفقة. سن يعني أحدث؟ لا، وإنما أحيا، سن فأحيا فعمل بالسنة فتتابع الناس، فكان كل من تابعه في ذلك ماذا؟ في ميزان حسناته. فإذا هنا يكون إظهار النفقة أولى أو إخفاؤها؟ إظهارها أولى. إذن هذا فقه الأولويات، هذا فقه الأولويات. نعم.
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
فقه أولويات، أدنى وأعلى. نعم.
وقال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. في رعاية الأولى فالأولى،
أن تنظره هذه مرحلة، أو أن تتصدق كلية هذه مرحلة، الصدقة كلية أفضل. نعم.
في رعاية الأولى فالأولى. وقال جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الأولوية قد تستفاد من ذكر اسم التفضيل صراحة أو عن طريق الإيمان،
الإيماء،
أو عن طريق الإيماء، أو عن طريق الموازنة بين الشيئين، دل الدليل على ترجيح أحدهم على الآخر، أو دل النظر الصحيح المبني على الدليل أو على المقاصد الشرعية بترجيح أحدهم على الآخر. وفي السنة النبوية روعية الأولويات، روعية البداءة بالأهم فالمهم، منها ما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.
نقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، جائز هذا وذاك. نعم. فليكن أول، يبقى هذا اسم كان والخبر شهادة منصوب، أو أول منصوب على تقدم الخبر وشهادة اسم كان متأخر. نعم.
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات.
وهذا هو التوحيد، ولهذا جاء في بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله، واستدل محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بهذه ليبين أن توحيد الله هو المراد بشهادة أن لا إله إلا الله، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فما المراد بشهادة لا إله إلا الله؟ توحيد الله سبحانه وتعالى، أي إفراد بالعبادة. نعم.
فإنهم أجابوك
البعض، البعض يقول ما جاءت لفظة التوحيد في النصوص، لا، جاء إلى أن يوحدوا الله. نعم. ثم إنه معنى ما جاء في النصوص، ليس بلازم أن تأتي كلمة التوحيد، مثل من قال: من أين أتيتم بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ نقول: جاء ذلك من النصوص، جاء ذلك من سبر النصوص، هذا معنى النصوص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ماذا تستفيد من هذه النصوص؟ إفراد الله بأسماء وصفات. طيب خلاص، يبقى هذا توحيد الأسماء وصفات. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا نعبد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، ماذا تستفيد؟ إفراد الله بالعباد. طيب هذا هو توحيد الألوهية. قل: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لا. هذا ماذا؟ ماذا تستفيد منه؟ إفراد الله بالخلق، هذا هو توحيد الربوبية، هذا هو توحيد الربوبية. يبقى إذن التوحيد هنا بأقسام ثلاثة استقرائي وليس اصطلاحيا. هل تقسيم التوحيد يا إخواني استقرائي أو اصطلاحي؟ الجواب: تقسيم التوحيد هنا استقرائي وليس اصطلاحي، وعليه لا يقال فيه لا مشاحة في الإصلاح فأحدث قسما رابعا توحيد الحكمية وكذا، بل هذا تقسيم استقرائي لازم. طب هل يعارضه تقسيم العلماء إلى قسمين، أي التوحيد إلى قسمين؟ التوحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي قصدي؟ نقول لا، لأن التقسيم إلى قسمين يتضمن الثلاثة، فالتوحيد العلم الخبري يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الطلبي وتوحيد الألوهية، إذن هم ثلاثة أقسام، مثل ما تقول الإيمان قول وعمل، أو قول اللسان واعتقاد الجان وعمل الجوارح والأركان، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية وسنة. نعم.
فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم إلى آخر الحديث. ففيه ذكر كلمة أول ورعاية الأولويات لهذا. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد قال فيه، يعني في الحديث، البداءة بالأهم فالمهم.
نعم، ومن تباتم هذا مما استنبطه العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
ومن الأدلة ومن الأدلة في السنة على هذا الفقه، فقه الأولويات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إئذن لي في الجهاد. فقال: ألك أبوان؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فروعي أولوية المجاهدة في ذلك الوقت برعاية الوقت، أو برعاية الأبوين، أو برعاية الحال، بتقديم الجهاد ببر الوالدين على الجهاد الكفائي الذي يطلبه ولي الأمر.
نعم، والروايات قد أوضحت، فإنه قد جاءت بعض الروايات أن الأبوين كان يبكيان أو كذا، ولهذا قال النبي: ارجع الإيمان فأضحكهما كما أبكيتهما وكذا. إذا النبي اطلع على حال خاص، انتبههم، ما كل مجاهد يأتي الإيمان فيقول: ألك أبوان؟ لا، النبي اطلع على حال خاص يقتضي السؤال في هذا. والجهاد هنا فرض كفاية، ويقوم به من تحصل به الكفاية. إذا ارجع أنت إلى الأبوين، فقد يكون في حاجة ماسة لك، فتتقدم هذه الحاجة على هذه الحاجة. كذلك أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما بين تحريم سفر المرأة بلا محرم، فقال الرجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنك تتبت معك في كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. هذا أولويات، أولويات، وهكذا. نعم.
من ذلك أيضا أن التيسير أولى من التعسير، والسعة أولى من الضيق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، أبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، إلى آخره.
نعم، خرج البخاري في أظن في كتاب الإيمان: إن هذا الدين يسر، إن الدين يسر. نعم،
إلى آخر الأدلة في هذا الباب. هنا فقه الأولويات مهم في هذا الزمن ودائما، فما الذي يقدم؟ هناك من ينظر إلى أن الحق يجب أن يقال في كل زمان ومكان وفي كل حال بنفس المرجع وبنفس القوة، وأنه لا يقدم شيء على شيء ولا يؤخر شيء إلى وقت آخر.
أي نعم، انظر إلى العالم سكت، العالم ساكت، لماذا يسكت؟ لا بد من البيان. أنت ترى هكذا، لكن هو العالم ما يرى هذا الأمر، يرى أنه يتقدم أمر آخر. ها؟ فهنا قد يتأخر البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة. اعلم أن العالم لن يكتم الكتمان الكامل، اعلم أن العالم لن يؤخر شيئا فيكتمه، إنما قد يؤخر من موضع إلى آخر. ولهذا فرق بين قاعدة تأخير بيان عن وقت الحاجة، وبين قاعدة تأخير بيان عن وقت الخطاب. ولهذا النبي ماذا قال؟ قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. انتبهتم؟ قد لا يستطيع أن يغير باليد، فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بيده، بقلب. يعني ممكن أمامي يحصل منكر من إمام، من إمام، من حاكم، ولا أنكر عليه باللسان لأنني لا أستطيع. وقد أوجهه فيما بيني وبينه، وقد لا أستطيع مطلقا فأنكر بقلبي ولا أتابعه. فمن أنكر بقلبه فقد سلم، ومن أنكر بسيفه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع هذا الذي يؤاخذ. يا الله، يا الله، انظروا الفقه يا أخوان. يعني ما كل شيء قد يظهر من حكم يتعين علي أن أرد عليه، قد أعجز، قد أعجز. ولهذا العلماء في مسألة الإنكار على الولاة، هل يجب أو لا يجب؟ منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب ومنهم من قال يجب إن قدر ولا يجب عليه إن لم يقدر. وهذا الذي يتفق مع نص أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فهو بيده فإن لم يصرف بلسانه فإن لم يصرف بقلب. انتبهتم؟ فقه فقه عظيم 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 يا إخواني. ليست المسألة أن تحفظ مسائل ولا تحفظ نصوص. عندنا الصغار يحفظون النصوص. والله بعض الصغار كان يمكن في الإعدادية يا إخوان، والله يا إخوان أسأله عن رقم الحديث في الصحيحين وكذا، رقم الحديث فقط، قل لي رقم 400 يقول، قل لي رقم 500 يقول، الرقم الرقم. لكن أصار بهذا فقيها؟ لا، أمير المؤمنين غير الحافظ والمحدث. الحافظ قد يحفظ المرويات، لكن فين أمير المؤمنين الذي ينتقد والذي يجتمع له فن الرواية والدراية وإسقاط الأمور؟ فهذه مسائل حقيقة، هذه الرسالة مهمة جدا، وهذه التعليقات أرى أنها من أهمية بمكان، لأنها ترجمة، ترجمة الرسالة، ترجمة الرسالة لإخواننا في هذا الزمان، في هذا العصر، في هذا الوقت الذي نعيش، وفي كل وقت الحقيقة، وفي كل وقت الحقيقة. لأن هذه أخواني المحك اليوم، أخواني من يزعمون السلفية اليوم في العالم الإسلامي، إيه الخلاف اللي بينهم يا أخوان؟ هذا راجع إلى ماذا يا أخوان؟ راجع إلى عدم قيادة الشباب والأمة، قيادة علمية رشيدة تقوم على نسيان الذات وعلى تحكيم فهم السلف في كتب السلف، تحكيم الواضح البين. وهذا الواقع الذي نعيشه. أحزاب جديدة تنشأ، أنت مع الشيخ مين؟ الشيخ فلان قال مع الشيخ فلان، طائفتان، أنت معنا ولا مو معنا؟ انصرنا ننصرك، تخذلنا نخذلك، انصرنا ننصرك، تخذلنا نخذلك. وتجد أدنى أدنى حدث يشطر الناس إلى قسمين، وتجد البغي والعدوان والافتراء. لا، ما يصلح. عندنا شريعة لابد أن تصان، وصيانة الشريعة مقدمة على صيانة الأفراد، وحصانة الأفراد من حصانة الشريعة، فمن صانها صانت، ومن خذلها خذلت، ومن تكلم بلا علم وجب الرد عليه، وإذا تكلم بلا علم فلا بد أن يعلم المسألة تكلم فيها بغير علم، هل هي تخرج من السنة أم لا، وأنه لا بد من الرجوع إلى العلماء وعدم التقدم بين أيديهم إذا رفعت المسألة إليهم وكانت مسألة اجتهاد. أما إذا ظهر حق من باطل وجب بيانه، وإن لم يتكلم العالم إذا كان الأمر واضحا. هذه أمور لابد أن نتعامل معها. وأنا اليوم أحب شيخا، لكن لا تحملني محبتي له على أن أرد حقا عند غيره، حتى ولو كان الغير هذا مبتدعا ضالا. هذا فقه لابد أن نتربى عليه يا أخوان. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
فمعلوم أن التشريع في نفسه، نزول الشريعة في الأحكام، كان فيها ترتيب بالنزول في الأولويات. الصلاة كذا ثم صارت كذا، الصدقة فرضة ثم صارت زكاة، والجهاد كان في أول أمره في حال الضعف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم في حال القوة، قوة الدولة واستعدادها لمواجهة جميع الأعداء، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هنا اختلاف الحال في التشريع نفسه، فكذلك النظر فيما نأتي وفيما نظر. ليس المعيار هو أن يكون ما نقوله أو ما يناسب المقام يناسب المرحلة أن يكون حقا في نفسه فقط، بل لابد من شيئين: أن يكون حقا في نفسه من حيث الدليل والحجة والبرهان، والثاني أن يكون في القول به للناس من جهة الفتوى أو من جهة الإفتاء أو من جهة البيان، أن يكون المصلحة منه راجحة على المفسد.
انتبهتم؟ يبقى نحتاج إلى أمرين: إلى صحة الدليل، وإلى صحة الإسقاط، وأولويات البيان. نحتاج إلى أمرين وليس إلى أمر واحد. نعم
شيخنا جزاكم الله خير. هل في هذا مندوح لمن يقول بالتدرج مع الناس في الأحكام؟
الأحكام انتهت، زمن التدرج في التشريع انتهى، لكن في التعامل مع الذي أمامك قد تقدم شيئا عن شيء. فرجل الآن يشرب المخدرات وفي يده سيجارة، قد تقدم نهي عن المخدرات. رجل يقول مدد بدو السيجارة في فمه، ولا يجتمع لك الأمران، قدم هذا، اترك البدوي، ولا تقول اترك الدخان، اترك البدوي وكذا وكذا، ولا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الوقت ضيقا فإن استوعب الوقت الأمرين تقول هذا ثم ذاك، لكن المهم تقدم. أيهما الأول ستقدمه؟ تقدم نهي عن الشرك الأول قبل نهي عن المعصية. أنت الآن أمامك سلطان يريد تنحيط شريعة أو مخالف شريعة وفي يده سيجارة، وربما لو بدأت بالنهي عن دخان انغلق قلبه. القضية العظمى التي ستبحثه معه الآن إيه؟ المتعلقة بالشريعة وتطبيقه. وربما في هذا المجلس لا تذكر حكم الدخان، ربما في هذا المجلس لا تذكر حكم الدخان، عندك قضية أولى. مثل هذه الأشياء والأمور، دخلت على ناس يجتمعون على قبر البدوي، يا بدوي أعطنا أرزقنا، وكلهم مسبلون، هتقول أيها الناس ارفعوا أزوركم، فما أسوأ من الكعبين الذين ظرفوا في النار، اتقوا الله. ولا تقول ماذا أولا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتركوا الشرك، هذا دين أبي جهل. ولو لم يكن في هذا المقام نهيت عن الإسبال. هذه المسألة التي تكون. فالتدرج في التشريع انتهى. ما أتي الآن أقول له اشرب سيجارة ولا تشرب المخدرات، لا، ما أقول له هذا، إنما حسب ما يقفز إلي من حاجة قد أقدمه. يبقى هذا من باب ماذا؟ من باب فقه الأولويات، وليس من باب التدرج في التشريع. إنما فقه الأولويات في الدعوة، مراعاة الحال الأمامي يقتضي ماذا؟ أنا الآن أمامي وأنا سير بسيارتي، حصل أن انقلبت سيارة أمامي وفيها نساء ورجال، وصارت النساء على الأرض والرجال وكذا وكذا، ها؟ والمرأة تريد أن تحملها لتسعفها، تقول ما يجوز مس المرأة؟ الآن ما يجوز مس المرأة؟ الآن يجب عليك إنقاذ المرأة. غريق أمامك، امرأة تغرق الآن أمامك، تنادي عليها اخرجي لأنه لا يجوز مصافحة المرأة، والنبي قال لا أصافح النساء. ماذا ستقول؟ إن كنت تجيد السباحة تنزل وتحمل المرء، تحمل المرء. ولو تركتها مع قدرة إنقاذها فإنك ممن تسبب في موتها. فقه أولويات. أنا أقول الآن لا أصافح النساء، مرأة تموت أمامي يقول لا أصافح النساء، نعم.
شيخنا معذرة، يعني مسألة نحتاج إليها، يعني في عندنا مثلا منتشر بعض البدع، وأيضا منتشر خرافات صوفية وكذا، يعني ولم نعرف مثلا بكلام في شيء يعني ليس لنا مجال نتصدر فيه أو كذا، فهل حينما أنكر، لو أنكرت مسألة مثلا حرما في الصلاة أو كذا، فأعرف بهذه المسألة أم أتركها؟ وليكن أول ما أبدأ به النهي عن الشرك والنهي عن
انتبه، عندنا جوابان، أحدهما عام مجمل والآخر خاص. أما العام المجمل تنهى عن كل شيء ولا تكتم شيء، ده العام المجمل. طيب أما الأمر الخاص والجواب الخاص المفصل، أن في بعض المواضع مع بعض الأشخاص قد تقدم هذه على تلك. يبقى في بعض المواضع مع بعض الأشخاص، فأنت يا أخ أحمد الآن مع هشام في البلدة، وهشام يقول لآخر حرما وما عنده مدد يا بدوي، تقول له ماذا؟ لا تقول هذا. يبقى إيش؟ هشام احتاج إلى فقه خاص هنا. طيب غير هشام الصوف القبوري مدد يا بدوي وكذا ويقول حرما، بما تبدأ معه؟ لو بدأت يقول تقول له ما تقول حرما، سوف يقوم ويقول هذا أحمد خليل، هذا الرجل يقول هذا، قل حرما، الدعاء بأن الله يجمعنا في الحرم حرموه، حرموا الدعاء بأن الله يجمعنا في الحرم. الدنيا كلها تقول هؤلاء جاءوا بدين جديد، وأنت كنت ناوي تتكلم معه في حرما وبعدين تنتقل معه إلى لا تشرك بالله شيئا، فلم ترتب الترتيب الصحيح. يبقى إذن عندنا جواب عام وجواب خاص. جواب عام لابد من كمال الشريعة ولا ينبغي الإنسان يكتم علما، هذا بجواب عام. جواب خاص يجوز كتمان العلم للمصلحة، أي كتمان علم الشيء هذا الآن، عدم الإخبار به الآن لتقدم ما هو أولى منه. فلا نقول لك لا تقل في بلدتك لا تنهى عن حرما أو زيادة سيدنا في الأذان، ولا نقول لك لا بد أن تنهى عنه وإن كان المقام قد يحدث بعض الفتن. يجمع ذلك قوله، يجمع ذلك القول حديث الناس بما يعرفوه. إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقوله إلا كان لبعضهم فيه، مع أنه قد يكون حديث، مع أنه قد يكون حديث ماذا، حديث حق، لكن قد يكون لبعضهم فتنة. يبقى لابد من مراعاة ماذا، المقام. نعم.
وأن يكون في مقامه والأولى على غيره، لأنه في بعض الأحوال قد يكتم العلم للمصلحة وقد يؤخر البيان لأجل المصلحة، وذلك لرعاية فقه الأولويات والبداءة بالأهم فالأهم. هنا نأتي إلى شيء مهم في هذا الأمر، وهو من ينظر للترجيح. هنا دخلنا في
لا فقه لا, لا 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 تقرأ كده، ده هي مسألة مهمة قف عنها، وهو وهي من ينظر إلى الترجيح. لازم تقف كده بسؤال، كما هناك لما الشيخ تكلم عن فقه المرجعية، طيب ماذا لو اختلفوا؟ كان سؤال مهم جدا، المرجعية عند العلماء والأمراء، لكن ماذا لو اختلفوا؟ طيب هنا أيضا الشيخ انتقل إلى فقه الأولويات، وفقه الأولويات قائم على الترجيح والتقديم والتأخير. السؤال فعلا القوي الذي يطرح نفسه، من الذي ينظر إلى الترجيح؟ أقول لك هذه الرسالة مهمة 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 جدا مهمة جدا. كما يقول بعض إخواني جزاه الله خيرا، يقول والله يا شيخ أنا ما أدري منين تجيب الرسائل هذه. قلت والله يا أخي فضل الله عز وجل وأسهل، أنا والله ما ندري، والله إحنا نفسنا سبحان الله، هذا فضل الله عز وجل. إنسان يلف في المكتبة كل نظر ويظن أنه لن يجد شيئا، والله عز وجل لا يرزق. هذه رسائل مهمة وكتب مهمة، والحقيقة ارتباطنا بفقه العلماء، فقه الشريعة في كل مرحلة مراحل بفضل من الله سبحانه وتعالى يحصل به توفيق واتزان. فهذا سؤال، قلنا فقه الأولويات. طيب فقه الأولويات هذا القائم على ترجيح هذا الوجه على هذا الوجه وتقديم هذا على هذا، من ينظر إلى مسألة الترجيح؟ من الذي يرجح؟ قال الشيخ هذا،
هنا دخلنا في فقه عميق متعلق بالاجتهاد، وهو ترجيح أن يكون هذا أولى من هذا. هذا يحتاج إلى علم راسخ بالفقه في نفسه، فقه النص وكلام أهل العلم، وكذلك إلى نظر راجح في التاريخ.
انتبهتم؟ التاريخ، الواقع العملي للسلف، الواقع العملي لأئمة الإسلام. كما قلت لكم الخط السلفي قائم من لدن النبي إلى اليوم فيما يتعلق بالعقيدة والفقه وكذا، خط سلفي قائم. إنما الأمة في ضروبها المختلفة وأزماتها المتنوعة، تطر صليبيون، يهود نصارى مجوس فارس روم، إلى زمن الدجال ويأجوج ومأجوج، إلى معركة كبرى في آخر أمة الإسلام. ومع ذلك فقه الأولويات، فقه التعامل. في آخر الزمان سيخرج عيسى عليه السلام، سيخرج عيسى عليه السلام، سينزل عيسى عليه السلام، سينزل عيسى عليه السلام، ويقود أمة الإسلام، ويقتل ماذا؟ الدجال، ويواجه الدجال ويقتله. طيب لما خرجت يأجوج ومأجوج، لما خرجت يأجوج ومأجوج، ستخرج يأجوج ومأجوج، أمتان عظيمتان، هل سيواجهها عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين مواجهة بالسلاح، واجهه الدجال وقتله عيسى عليه السلام بباب لد. فلماذا لم يواجه يأجوج ومأجوج؟ قال الله وأوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، جبل الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتال. يبقى هنا الفقه يقتضي ماذا؟ عدم المواجهة المسلحة، اللي هو في الأول عندنا في عصر أمة الإسلام لما لم تكن قوة وقضع جهاد. فاصبر على ما يقول، قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، أعرض. لكن لما حصلت قوة تقتضي طلب العدو في أرضه، جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليه بالسيف والسنان والحجة والبيان. نعم.
وهذا هو الذي يغيب التاريخ العام القديم وكذلك التاريخ الحديث، لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة ولو اختلفت الصور والأشكال.
أنا أنظر الآن أمامي جماعة التكفير والهجرة، نهايتهم إيه؟ قاموا وفعلوا النهاية. الجماعة الإسلامية، الجهاد الإسلامي، قاموا في النهاية. بالأمس كان أبو بكر أمير المؤمنين، اليوم من أمير المؤمنين اليوم؟ بالأمس كان بن لادن أمير المؤمنين وقادة، اليوم فين بن لادن؟ ما نهاية البغدادي؟ ما نهاية بن لادن؟ أين عمر عبد الرحمن؟ وما نهاية دعوته؟ فين حسن البنا؟ فين سيد قطب؟ فين دعوات هؤلاء؟ فين دعوة ابن باز؟ دعوة ابن باز؟ فين دعوة الألباني هي التي نقرأها الآن ونتعلم منها؟ يبقى ده واقع أدرسه أنا. أنا هشام بقى أكون حسن بنا، ولا هشام أجتهد أكون سلمان عودة، ولا أكون صفر حوالي، أكون ابن عثيمين، أكون ابن باز، لابد أن أكون عاقلا. أنا هشام اليوم أكون رسلان على منبره الذي يسخر طارة فيضحك الناس فأعجب بهذا، والذي يثير الناس طارة، والذي والذي والذي، ما نهاية رسل؟ أنا أقدم ولدي مع سفاهته للأمة؟ لا بد أعلم. أنا أقول يا ولدي اجلس تعلم، ما تمثلني يا ولدي، يوما ما إن مثلت السلفية مثلها أنت، أبوك لا يحتاج إلى من يمثله. إن كنت قادرا عندك من العلم ما تمثل به السلفية وما تنطق وتعبر عن السلفية لكونك مهلا عبر، ليست السلفية يا عبد الرحمن أباك، ولا يا عبد الملك، ليست السلفية أباك يا ولدي، هذا دين نتحكم إليه أنا وأنت. إن كنت قادرا على الإخبار عن السلفية بحق أخبر، استفيد أنا، استفيد أنا. ولدي يخدم الطلاب، ولدي له الشرف أن يخدم طالب علم جاء غريب، مش طالب علم يعلقه على الباب، لا، وعلم ولدي أنت خادم، إن جاءوك في بيتك كن خير من يستقبل الضيف، وإن كنت في مسجد تواضع، لك قدرك، أنت ابن الشيخ نسبا فقط، لكن ليس لك سلطة على أحد، يتقدم غيرك، يتقدم الطالب اللي بيقرأ على الشيخ. اجلس يا عبد الرحمن، اجلس يا عبد الملك، اجلس يا عبد الله، أنتم خدام لطلبة العلم، إن تقدمتم بالعلم يوما قدمكم العلم، ما يقدمكم أبوكم. فماذا صنع الأب لولدي وماذا صنع الولد لأبيه؟ أسقط كل منهما الآخر. استفد من الواقع. الذين نصروا ونصر بعضهم بعضا بالباطل، عادوا ينتقد بعضهم ويسقط بعضهم بعضا، حتى تعلم أن السلفية المجردة هي الباقية، ولا تتقوى بكثرة أحد. اجعل قوتك في العلم، قوتك في اللجوء إلى الله، ولله العزة لرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالانتفاع بالتاريخ الماضي والتاريخ الحاضر والتاريخ هذا مهم جدا، الاعتبار بأحوال الأمم، بأحوال الحكام، بأحوال العلماء، بأحوال طلبة العلم، مهم جدا يا أخواني. يا أخواني هذا مهم جدا لاعتبار هذه الأحوال، لأن القضية واحدة، صراع بين الحق والباطل، ولأن الأسباب التي يحصل بها النجاة والرفعة والأسباب التي يحصل بها السقوط واحدة، تختلف الأشخاص، تختلف الأعصار، تتباعد الديار، لكن السنة الكونية واحدة. فمن لم يعتبر ومن لم يكن من أولي الأبصار سقط على أم رأسه، وحينئذ لا يلومن إلا نفسه. نعم.
فإذا هنا لابد من نظر فيما مضى وفيما سبق. من ينظر نظرا صحيحا لابد أن يكون استقرأ ونظر من الذي يحدث فيما إذا قال. بعض الناس سواء كان من طلبة العلم أو كان من عامة الناس الذين عندهم غيرة أو من الشباب ونحو ذلك، ينظر للمسألة نظرا واحدا. هذا حق لابد نقوله في كل زمان أو في كل مكان بحسب ورود هذا الحق. هذا ليس هو النظر الصحيح، لا في الوقت العام ولا في وقت الأزمات والفتن، من باب أولى. ولذلك جاء في سنن ابن ماجه بإسناد لا بأس به: من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة فهو من أهل النار. بشطر كلمة يعني دل دلالة على هذا الشيء وهو القتل. هذا وأشبهه هذا يكون أحيانا
ربما بإشارة، ليس بشطر كلمة فقط، ربما بإشارة، ربما بإيحاء وإيماء، فإنه يكون مشاركا. فالقاتل إما المباشر وإما المتسبب، فمن تسبب دخل في الإثم، ومن باشر دخل في الإثم والقصاص. نعم، لكن كل منهما قاتل، كل منهما قاتل. فالحرص على القتل قتل. في حديث أبي بكر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحب، كان حريصا على قتل صاحب. نعم،
هذا وأشباهه هذا يكون أحيانا في زمن الفتن أو في زمن المحن والأزمات. هذا يكون أحيانا بالتشريع العام أو بالتدريس أو بحصول بعض الكلمات أو النظرات أو البسمات ونحو ذلك التي تعزى بعض
تغري
بعض الناس لفعل هذا الشيء. وقد لا يكون يقصد حصول الغاية، لكنه كان سببا في ذلك، والمتسبب في القتل له حكمه بقدره.
إيه نعم، من جهة الإثم نعم، أما من جهة القصاص وكذا فالمباشر هو الذي نعم.
هنا رعاية هذا الحكم مطلوب خاصة منكم أنتم أهل الفقه الشرعي وأهل الاجتهاد والنظر، وكذلك مطلوب من كل من هو على شاكلتكم وعلى هذا الطريق من حملة العلم، من طلبة العلم والخطباء والدعاة وأشباه هؤلاء، أن يراعوا النظر أن الكلمة الواحدة في زمن الأزمات والفتن لها تأثيرها العظيم.
الله أكبر، قاعدة يا أخواني، اكتبوها قاعدة: الكلمة الواحدة في زمن الأزمات والفتن لها تأثيرها العظيم، إما في تحقيق المقصد الشرعي الذي أمر الله به، وإما في مضادته دون شعور من صاحبها. الكلمة، الفتوى، التوجيه. الكلمة الواحدة في زمن الأزمات والفتن لها تأثيرها العظيم. يا الله، قاعدة عظيمة والله، قاعدة عظيمة. الكلمة الواحدة في زمن الأزمات والفتن لها تأثيرها العظيم. فكيف بالخطبة؟ فكيف بالكتاب ينزل ليفتن الناس؟ عرفتم لماذا مشايخ الثورات قد يقول قائل: الشيخ فلان لم ينزل، الشيخ فلان لم ينزل، وجعل الجريمة أن ينزل، ونسي أنه وجه أعظم ممن ينزل، وفتن أعظم ممن نزل، لأن كلمته مسموعة. وفي من نزلوا المشايخ لم يمسكوا سيفا، ونسي هؤلاء أن كلماتهم في الميدان كانت أعظم من السيف. ومن أمسك سيفا وعلق آلة على كتفه على منصة يدعو الناس إلى الجهاد، قالوا: اجتهدوا فأخطأوا. الكلمة الواحدة في زمن الأزمات والفتن لها تأثيرها العظيم. إما في تحقيق المقصد الشرعي الذي أمر الله به، وإما في مضادته دون شعور، إما بالكلمة هذه تبني وإما بالكلمة هذه تهدم، إما بالكلمة هذه تنجو وإما بها بالكلمة هذه تغرق وتتورط. كلمة، كلمات، نعم.
فإذا كان هناك فقه صحيح وأصل ذلك وفرغ وصار هناك نظر، فإنه يكون ترسيخا لهذا النظر الصحيح. في الأمثلة الواقعية على الأمر، على الأمر الموضوع الذي
على هذا الأمر، في الأمثلة على هذا الأمر اللي هو الكلمة،
الموضوع الذي يتكرر دائما، يأتي من يقول الجهاد، الدعوة للجهاد، لا شك أننا في زمن نحتاج فيه للجهاد في سبيل الله تعالى، تحتاج فيه الأمة إلى ذلك، وهناك عدد من ديار المسلمين فيها احتلال من عدو للإسلام والمسلمين، وهذا يجب مجاهدته بحسب الحاجة. هذه القضية أو هذا الأمر الشرعي هذا متفق عليه بالنص والواقع ولا إشكال فيه.
نعم، ولكن مشروعية الجهاد، كلمة الجهاد، فضل الجهاد، مشروعية الجهاد، كل هذا لسنا نختلف فيه، لكن تعال إلى الفقه الخاص للجهاد. نعم،
ولكن الدعوة إلى ذلك في كل بلد، هنا يأتي النظر في الأولويات وما تحدثه هذه الدعوة من أمور ليست في حسبان من دعا إليها. فهناك من دعا إلى الجهاد وكانت النتيجة أن ذهب بعض الناس يطلب ميدانا للجهاد فصار على التكفير،
فصار إلى التكفير، ثم صار إلى التفجير. لماذا؟ لأنه احتضنته،
لأنه من احتضنه فئة معينة دلته على أن الجهاد بقتال في ديار الإسلام، التي
بقتال من في ديار الإسلام التي ليس فيها احتلال وليس فيها أصلا مدعاة للجهاد، بل فيها خروج عن الدين، فيما إذا كان الجهاد من ديار في ديار المسلمين، مثل ما حصل تفجيرات في ربيع الأول عام 24 بعد 400 و1000، وما قبله في عام 25 أيضا، كل هذا سببه النظر إلى التحمس في ميدان الجهاد. فالجهاد في نفسه حق، لكن هل يحبب الناس به؟ ما المخرج؟ من الذي يدعو إلى الجهاد؟ ونجاهد وراء من؟ وهل يجب الجهاد أم لا؟ ولهذا حصل أن الخلل في مفهوم الجهاد وشروطه وضوابطه، أن الخلل فيه أفضى إلى تكفير وتفجير، وصار هؤلاء يقاعدون أن أولى من يجاهد حكام المسلمين. ليه؟ بنوها على قاعدة التكفير، أن حكام المسلمين تكفي كفار مرتدون، وإن مجاهدة المرتد وإن قتال المرتد ليسبق قتال الكافر الأصلي. لماذا لا تقاتلون الكفار الأصليين؟ قالوا لا، المرتدون أولا، وهم بهذا يصدق فيهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأنهم يقتلون أهل الإسلام بماذا؟ بالتأويل، ويدعون أهل الأوثان. فالجهاد لا أحد يخالفه، لكن ما شرطه؟ وهل هو متحقق أم لا؟ وما فقه الخاص؟ ومن الذي يقوم به؟ وماذا لو عطله القائم به؟ هل أنا أقوم أم لا؟ وما أحوال تعيني عينيا ووجوبي كفائيا؟ وما هي الأمور المحيطة به من معاهدات، من مواثيق، من ما حقوق هؤلاء؟ كل هذا لا يفقهونه، ما يفقهون إلا كلمة جهاد حكام المسلمين بس. الجهاد عندهم لحكام المسلمين. من الذي يقودك يا أخي؟ حدثاء أسنان وسفهاء أحلام. فوضعت الفتنة في بلدان المسلمين كما في مصرنا الآن. الولاية في سيناء، احنا بلا ولاية؟ نحتاج إلى ولاية في سيناء؟ هل نحن بلا ولاية؟ أمير المؤمنين، من الذي ولاك؟ لما أنت أمير التكفيريين، لست بأمير المؤمنين، أنت أمير التكفيريين. وضاع شباب وراح شباب بسبب هذا الفقه الذي لم يقم على ساق الدليل. نعم،
في بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ يتحدث عن ذلك، هذا صحيح أو يتحدث عن هذه الأمور بأدلتها، هذا حق في نفسه، لكن هنا الملتقى، إذا تحمس للجهاد فأين سيجد المجال؟ ما هو المجال الذي
عبئه يا مسلمون؟ إلى متى أنتم تنعمون بين أولادكم وبين أزواجكم، تتلذذون بالفروش وتأكلون ما لذ وطاب، وإخوانكم في الشيشان، وإخوانكم في بورما، وإخوانكم في كذا، من لهم بعد الله؟ لماذا لا نجاهد حكام عطلوا الجهاد؟ هبوا إلى الجهاد، افعلوا كذا كذا كذا، والشباب يتحمس الشباب. طب وبعدين؟ ولهذا أنا نصحت إخواني كثيرا أنكم إذا رأيتم خطيبا على منبر يقول هذا، انتفخت حنجرته وعلى صوته واحمرت عيناه وعرق جبينه وتفصد حتى صار العرق كالجمال، أول ما ينزل وقبل إقامة الصلاة أو بعد إقامة الصلاة، وبعد أن يفرغ من الصلاة خذ يدها وارفعها وقل يلا اخرج يا شيخ الآن ونحن معك. ألست أنت يا شيخ بعد هذا التحميس ستعود إلى ولدك تتلذذ به، تعانق وتقبل وتتلذذ بالفروش؟ فكان بسبب كلامك أن ضاع شباب، وأما أنت ففي وسط أبنائك. ولهذا أسأل سؤالا مهما جدا، إلى الذين جوزوا العمليات الانتحارية، إلى الذين جوزوا التفجيرات، إلى 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 في حماس، في داعش، في قاعدة، لماذا لا يلبس أبناؤكم الأحزمة الناسفة؟ أبناؤكم في منأى، لماذا لا يلبسون الأحزمة الناسفة؟ ولماذا لا تلبسون أنتم الأحزمة الناسفة؟ إنما الشباب الذي قبل العشرين أو في العشرين أو بعد العشرين بقليل بما حمستموه، أما أنتم لا، ليس لكم هذا النوع من الجهاد، لا أنتم ولا أبناؤكم. قد يقول قائل لكن قيل أن أسامة بن لادن فجر نفسه، نقول متى إن صح؟ يوم أن صار إما مقتول بهذا أو ذاك، لكن لماذا لم يقدم نفسه؟ ولماذا لم يقدم ولده؟ ولده الآن موجود ويتكلم على ضرب أبيه يسير. ولماذا لم يقدم خالد مشعل في حماس ولا إسماعيل هنية يقدم ولده؟ ولماذا لم يقدم أيمن الظواهري ولده؟ ولماذا لم يقدم البغدادي ولده؟ أو أنا هؤلاء ليس لهم أولاد؟ الأحزمة الناسفة جهاد لأبناء المسلمين وليس لأبنائكم، ألا فاعقلوا أيها القوم؟ نعم.
ما هو المجال الذي سيحتضنه؟ أين الفئة التي ستحتضنه؟ لن يجد، سيأتيه من يأخذه باسم الجهاد إلى التكفير والتفجير. وهناك أناس معروفون كانت نيتهم سليمة لما أرادوا الجهاد، ولكنهم أخذوا والعياذ بالله إلى فعل الخوارج ومحاربة المسلمين.
نعم، ربما كانت عندهم عواطف، وربما كانوا صادقين في النيات، لكن من الذي احتضنهم؟ العلماء؟ لا، ولو أنهم رجعوا إلى العلماء لوجدوا عند العلماء الحل، لكن هؤلاء من بيوتهم ومن أجهزة النت هذه التي تحمس، من المواقع الجهادية هذه التي تحمس، فيخرج من غرفته ومن على جهازه لينطلق إلى أناس مجهولين يتصلون عليه الاتصالات ويسفرونه إلى هذه المحلات، وحينئذ يقدم نفسه هناك، أو أنه يقال له لا تسافر، وإنما عليك أن تفجر نفسك في مكان من الأماكن، جاهد في بلدك فإن بلدك تحتاج إلى الجهاد، فجر في مسجد، اقتل في مسجد. وما هذا الحدث عنكم ببعيد، لما دخلوا على المصلين في يوم الجمعة فقتلوا مئات منهم. نعم،
هذا مثال من الأمثلة الحاجة إلى التمثيل بها،
والحاجة دعاية التمثيل به، لأنه فقدت رعاية الأولويات وفقه الواقع بالنظري الصحيح. الأمر الثالث، الأمر الأول عندنا فقه المرجع، الأمر الثاني فقه الأولويات. الأمر الثالث،
الثالث من أصول النظر في فقه الأزمات والفتن أنه يجب النظر إلى فقه الاجتماع والاختلاف، وأن الاجتماع مطلوب والفرقة والاختلاف مذموم. إذا كان كذلك فالاجتماع وعدم التفرق هذا مطلوب دائما، لكن في حال الأمن لا نشعر بأهميته لأنه لم تظهر بوادر الاختلاف والفرقة. أما الحال الناس مجتمعون ولم يوجد من الأقوال ولا من الأعمال ما سيؤدي إلى الاختلاف والفرقة والشتات وعدم اجتماع الكلمة. هنا في وقت الأزمات والفتن لابد أن يجتمع الجميع لتحقيق مراد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أراد بالشريعة في نفسها أن تكون مصدر اجتماع الكلمة للناس وعدم التفرق. فمن مقاصد الشريعة في نزولها وفي تشريعاتها وفي تفصيلاتها أن يجتمع الناس وألا يتفرقوا وألا تكون بينهم خصومات سواء في الشأن العام أو حتى في الأمور الفقهية. وهنا البيع، قال والله البيع غير صحيح لأن فيه جهالة. لماذا منع ذلك؟ لأنه يؤدي للاختلاف ويؤدي للخصومة فيما بينهم. وهنا ما دام أنه
يعني لماذا الشرع نهى عن بيع المجهول؟ لأن هذا يؤدي ويفضي إلى ماذا؟ إلى الشقاق وإلى الاختلاف وإلى التنازع، بيع ما فيه غرر. نعم.
وهنا ما دام أنه يؤدي إلى الخصومة لابد أن يسد الباب حتى في التفصيلات الفقهية المتعلقة بالأسرة في عقد النكاح، لابد أن تذكر الشروط، يذكر كذا، يذكر المهر. لو قال تعاقدنا على مهر مثلا مثل ما يقول بعض الناس العقد كم الصداق، قال 100 ريال، والحقيقة ليست كذلك. الصداق يكون 100,000 أو يكون 50,000 أو يكون 200,000 أو أكثر. وهنا الذي يعقد ما يرضى أن يقال الصداق 100 ريال لأنه ممكن يحصل خلاف، فلابد من أن يقصد الخلاف من البداية في مجلس العقد بذكر الأمر صحيحا. قد يكون هناك طلاق قبل الخلوة يترتب عليه الأحكام، قد يكون هناك خلع يترتب عليه أحكام.
نعم. فيكتبون يقولون من أجل ماذا في 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 وثيقة العقد عقد الزواج؟ من أجل ألا تدفعوا رسوما كثيرة، فيكتبون فيها المؤخر 10 جنيهات مثلا، والمؤخر قد يكون 10,000 أو 100,000. طب إذا حصل نزاع طلبت الأوراق، طب إذا قدمت الأوراق للقاضي سيحكم بكم؟ 10 جنيهات، لن يحكم 10,000 لأن المكتوب 10 جنيهات. نعم.
إذن الشريعة تراعت في أحكامها الفقهية بين اثنين ألا يكون هناك خلاف وأن يقصد باب الخلاف. إذا كان الحكم سيكون هناك خصومات فإنه تجد أن الحكم الشرعي يراعي ذلك بضرئه وأن يبني على ما لا يحدث خصومات.
الشفعة ما لا يحدث خصومات وأن يبني أو يبنى على ما لا يحدث خصومات، فكل ما يفضي إلى الشحناء والبغضاء فمحرم في الشريعة. دي قاعدة عامة، الذي يفضي إلى مفسدة ولا شحناء وبغضاء هذا محرم في الشريعة. وما أدى إلى تآلف القلوب والتقائها فإنه الشريعة ما لم يترتب في الجهتين تغيير حكم شرعي. نعم.
الشفعة في تشريعها وأشياء كثيرة أنتم أعلم بها لأنكم أهل الاختصاص. كذلك في الشأن العام الذي هو ليس الشأن بين اثنين متعاقدين، الشأن العام في الأمة رعاية اجتماع الكلمة وعدم التفرق من أهم وأهم المصالح، أهم من الخصومات التي تحصل بين اثنين، لأن الشأن العام هذا يحدث بعض إذا حصلت الفرقة والاختلاف يحدث من أنواع الخصومات بين الناس ما قد يؤدي ليس إلى الشحناء فقط بل إلى إزالة إراقة الدماء كما هو واضح في كثير في الأحوال التاريخية في زمننا الحاضر. لذلك لابد من رعاية اجتماع الكلمة وفرضها، وهذه من خصال أهل الإسلام. وأما عدم الاهتمام والاجتماع والتساهل في أمور الفرقة فهي من خصال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بنقضها وتركها. ولهذا قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. والحظ هذا الربط، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب ما الفرقة ما تمثيلها؟ قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شفا الحفرة هذا بشيئين، أولا بما كانوا عليه من الشرك فأنقذهم الله بالتوحيد.
وكنتم على شفا حفرة من النار، شفا الحفرة كان على بشيئين، الأول الشرك، نعم، فأنقذكم منها يبقى أنقذكم من الشرك بالتوحيد. نعم.
ثم شفى حفرة بما كانوا عليه من الفرقة والاقتتال، ثم أنقذهم الله جل وعلا منها في اجتماع الكلمة بالإسلام.
يبقى كان أولا بالشرك وثانيا بالفرقة، فكانت النجاة من ذلك بماذا؟ أنقذكم منها بالتوحيد والاجتماع. نعم.
فثم أنقذهم الله جل وعلا منها في اجتماع الكلمة بالإسلام، شريعة الإسلام، وفي نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في زمن القتال وفي زمن الاختلاف: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الحظ هذه الأمور، قال ولا تنازعوا.
الحظ هذه الأمور، الحظ هذه الأمور، نعم،
الحظ هذه الأمور، قال ولا تنازعوا. إذا تنازعتم هل سيحدث قوة؟ يقول أحد: أنا معي الحق، الحق هو كذا، أنا صاحب الحق. تنازع الأمر أهله لاعتقاده أن الحق معه،
فينازع الأمر أهله لاعتقاده أن الحق معه، والنهاية فتفشل، لأنه قد لا يكون الحق معه، هذا الدعاء، والثاني يقول الحق معي. نعم،
قال فتفشلوا. النهاية الفشل، ما يترتب على التنازع أو ما يرتب على التنازع والفرقة الفشل، ليس القوة. القوة تكون بالاجتماع ولو كان على أمر مرجوح. لذلك قال الفقهاء كما تعلمون، قال الفقهاء مثلا في مسألة،
انتبهتم، هذه قاعدة أيضا منفصلة، القوة تكون بالاجتماع ولو كان على أمر مرجوح. ليه يا أخواني؟ لأن الاجتماع جعل المرجوح راجحا. وجه ذلك، انتبهوا، لأن الاجتماع جعل المرجوح راجحا، ونحن نعرف أن المفضول قد ينتقل إلى فاضل باعتبار، وقد نقدم المفضول على الفاضل باعتبار. تقدم المفضول على الفاضل باعتبار يجعله في نفس الموقف فاضلا. فتكون القوة بالاجتماع ولو كان على أمر مرجوح. هذا فقه مهم جدا أيضا في أزمنة ماذا؟ الأزمات. نعم،
لذلك قال الفقهاء كما تعلمون، قال الفقهاء مثلا في مسألة تحية المسجد: تحية المسجد في وقت النهي إذا كان في بلد، نمثل بمثال آخر، غير تحية المسجد في وقت النهي، مثلا رفع اليدين في المواضع الثلاثة غير تكبيرة الإحرام. إذا كان في بلد لا يرفعون أيديهم، فعلماء السنة قالوا لا يرفع يديه رعاية المجتمع، رعاية الاجتماع. في فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لأحد طلبة العلم من الهند، قال فيه أناس أدعوهم إلى الخير، لكن لو أظهرت خلافا في مسألة رفع اليدين وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا ما قبلوا مني. قال لا تفعل، لأن هذه أمور غيرها أولى منها فيما ترجوه. هكذا في أمور، الله، في أمور أكبر.
الله أكبر. لأن رفع اليدين سنة ولا واجب يا أخوان؟ سنة، ورعاية الدعوة والاجتماع واجب. فربما إذا صبر على هذه السنة وعدم امتثالها، والله عز وجل يعلم صدقها إن شاء الله، وأنه أشبه بالمكره على هذا، أنه لو أنه ترك ذلك سوف تفتح قلوب الناس له، وبالتالي يقبلون منه الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة شيئا فشيئا حتى يستقيموا، فحينئذ لا يرفع يديه. طيب يا إخواني، والله سبحان الله، بعض إخوانكم في مثل هذه البلدان يستفتيني في مسألة الرفع، ولو أنهم رأوا أحدنا يرفع ربما ضربوا. بل في بعض البلدان الحكومة الشديدة هناك، ولو أنهم رأوك حتى ولو كنت حليقا تلبس طاقية، يبقى ده رمز السلفية، لربما سجنوك لباس الطاقية، الطاقية القلنسوة. فماذا يصنع هؤلاء؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ربما حاربوك في بعض الأماكن، فماذا تصنع؟ هذه كلها سنن وأولويات. واستحضر قول النبي: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعتها على قعد إبراهيم. نعم،
فإذا هنا رعاية الاجتماع أهم وأهم. إذن في أمور الأزمات والفتن كل واحد يقود الحق، هو كذا الصحيح، هو كذا، هؤلاء لا يهمونك، هؤلاء يفعلون. هل سيحصل قوة؟ هل سيحصل فشل؟ لو كثر ذلك سيحصل الفشل، وسيكون أول المصاب هو هذا، هو الذي قال ذلك. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا وقعت الفتن فإنها ستأخذ الجميع، وقوة الاجتماع وقوة الكلمة وقوة الوحدة هنا هي التي تبغض العدو وتقوي الصف في مواجهة الأزمات ومواجهة تغير الأحوال،
تبغض العدو للناس يعني وتقوي الصف. نعم.
هنا نقول في هذا الأمر إن قول الله جل وعلا ولا تنازعوا، يعني إن تنازعتم النتيجة فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب، واحد يقول أنا أعتقد هذا الحق، هؤلاء فعلوا وفعلوا، هناك أمور يجب أن نذكر بها. قال الله جل وعلا واصبروا، لماذا جاء ذكر الصبر مع ذكر عدم التنازع؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب، ما الحاجة إلى ذكر الصبر هنا؟ لأنه فعلا الصبر هنا على أن يكون قولك أو أن يكون مذهبك أو أن يكون عملك في زمن الأزمات أن يكون عدم التنازع وطرح قولك الذي قد يكون في ذهنه رعاية لاجتماع الكلمة وحفظا للمقاصد العامة، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به. واصبروا تحتاج إلى صبر، تعرفون الصبر فيه صبر على الطاعة، وهذا صبر على أمر الله جل وعلا مطلوب. إذن هنا من فقه الأزمات والفتن. الخامس، حال الأمة الإسلامية يختلف ما بين ضعف وقوة.
نعم، أولا هذا الرابع. نعم، حال الأمة،
حال الأمة الإسلامية
الأول المرجعية، والثاني الأولويات، والثالث عدم التنازع والخلاف، والرابع
حال الأمة الإسلامية يختلف ما بين ضعف وقوة. أولا، ما بدأت الأمة الإسلامية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم،
أول ما بدأت به الأمة الإسلامية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضعيفة. نعم،
فيها ضعف، وإن كانت قوية بالله وفيما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت من حيث التمكين وقيام الدولة أو من حيث تحقيق ما تريد كانت فيها ضعف، لكن هذا الضعف كان أحكام الشريعة منزلة على كانت أحكام الشريعة منزلة على هذا الضعف في العهد المدني،
يعني تناسب الحالة والواقع، ولهذا ما كانت هناك الأوامر والأحكام الكثيرة، كان هناك البناء على العقيدة الصحيحة والثبات عليها. نعم،
في العهد المدني في أوله كان هناك أحكام فقهية أيضا منزلة على هذه الحال المتوسطة، وفي آخره بعد الفتح مكة وبعد فتح خيبر وبعد زمن الوفود ونزلت براءة ونزلت سورة المائدة كان هناك حال القوة. هل نقول هنا إن لم يذكر في سورة براءة إنما لم يذكر في سورة براءة ليس دليلا على شيء، أو أن الأدلة الشرعية المذكورة في جميع سور القرآن في كل حاله من هذه الأحوال؟ لهذا ذهب أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم منهم من المعاصرين إلى أن الفقه يتنزل بتنزل الأحوال ويختلف باختلاف الأحوال. إذا كان كذلك فإن من الفقه المطلوب في الأزمات والفتن أن نفرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف وفقه الحال المتوسطة بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية كان عندنا هذه الأنواع في الفقه الثلاثة، فقه الضعف كان هناك كثير من الأحكام في مكة، وفقه القوة وفقه التوسط وفقه القوة. هناك من يقول من أهل العلم إن الأحكام هذه نسخت إلى الحال الأخيرة،
يعني نعم، يعني نجاهد فقط، كنا أقوياء أو كنا ضعفاء يجب، وأن تسمعون أيضا هذه دعوة إلى الجهاد، الجهاد واجب على كل أحد، على كل مسلم، وفي هذا الزمان هبوا إلى الجهاد، فالجهاد واجب متعين على كل مسلم، ومن لم يجاهد فإنه آثم، مع أن الجهاد أحكامه منوطة بمن؟ بالسلطان، بالحكام، والناس تبع، ولا جهاد إلا بسلطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، بل بوب البخاري بابا بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. نعم،
كما يقول بعض أهل العلم هذه نسختها آية السيف، وهذه نسختها آية السيف، والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يرون النسخ في ذلك، بل يربطون هذا بحال المسلمين، فإذا كان في ضعف نزلت عليهم أحكام الضعف، إذا كانوا في غربة من السنة نزلت عليهم أحكام غربة السنة، إذا كانوا في قوة تنزل عليهم أحكام القوة. ويدل على ذلك عدو
عدة أدلة
منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بقوله إن الله يبتعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد وجماعة بإسناد قوي، وهكذا في غيرها من الأحكام.
ومثل ذلك يا إخواني الهجر للمخالف، فيفرق بين الشخص القوي والشخص الضعيف، شاب على السنة لكن ضعيف في بلده، ولو هجر هؤلاء المخالفين لربما أدى ذلك إلى ضرر يلحق به، بل وفتك به، بل وشات به، فماذا يصنع؟ ما يهجر، لكن لا يكون أكيلا ولا شريب، فيجمع بين الأمرين، لا هو الأكل والشريب ولا هو الذي يدخل عليهم ويخرج ولا هو أيضا الذي يهجر، فيؤدي سلاما وفقط. فيختلف الناس في هذا. نعم.
فإذا لما جاءت بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض المسائل، قال ابن تيمية رحمه الله: إنه إذا رجع حال الأمة كما كان أولا رجع الحكم السابق، ولا نحتاج إلى أن نمثل لأنها معروفة لديكم. فقه القوة وفقه الضعف. الآن يأتي بعض الناس في زماننا الآن الذي فيه ضعف في أمور كثيرة، ويريد أن يطبق الآيات التي فيها فقه القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن للجميع، وهذا ليس فقها صحيحا. فإذا طلاب العلم، أنتم حملة العلم، لابد أن تنظروا للأحكام الفقهية بحسب الحال. فالحكم معروف، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأحكام والعوائد والأمكنة والأزمنة إلى آخره.
عرفنا فقه هذه القاعدة، فتتغير كما قلنا القاعدة لا نخالف فيها، إنما تطبيقها وما الذي تختص بهذه القاعدة. نعم.
ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: إن الفتوى تتغير بتغير الأحوال بتغير المكان والزمان والعوائد والأحوال، فالآن الكلام لا معنى له، لا الكلام له معنى، فالمكان والزمان يتغير. لما تكلم ابن تيمية رحمه الله عن الهجر قال: هجر المبتدع، هذا هجر المبتدع إذا كان في بلد سنة قوة ينفع معه الهجر، أما إذا كان في بلد فيه غربة للسنة فهجر المبتدع فإنه لن يؤثر. وهذا فيه أمثلة كثيرة عندكم من كلام أهل العلم في ذلك.
إذن العلماء لا يختلفون في مشروعية الهجر، إنما تطبيقه على أرض الواقع يختلف من شخص إلى آخر. فهناك شخص قوي وهناك شخص ضعيف. هناك مسألة غريبة على الناس تحتاج إمهال وصبر قبل الهجر على تعليمهم، وهناك مسألة واضحة، هناك مصلحة للدعوة، هناك مفسدة، هذه أمور تراعى. المهم ألا تكون أكيلا ولا شريبا ولا ممالئا ولا، فإن هذا الذي يقدح في دينك. أما مسألة المراعاة مثل هذا الواقع فالهجر كالإنكار تماما. والنبي قال: من رأى منكم منكرا فليضرب بيده فليستطع فبلسانه فليستطع فبقلبه. والهجر من نوع الإنكار، الزجر بالهجر، الإنكار بالهجر، فيأخذ مراتب ماذا؟ إنكار المنكر. نعم.
إذن على مستوى الأفراد وكذلك على مستوى أكبر مجتمعات أو على مستوى الدول هناك فرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف. كذلك ما يتعلق بهذا الأمر، فقه الضرورة مرتبط بفقه القوة والضعف. فقه الضرورة، هل الضرورة المتعلقة بالأفراد هي الضرورة المتعلقة بالمجتمع، هي الضرورة المتعلقة بالدولة؟ فقه الضرورات مختلف، وإذا نزلنا الضرورات منزلة واحدة بأن الضرورة المتعلقة بشخص هي الضرورة المتعلقة بالدولة أو الضرورة المتعلقة بالأمة، فإنه حينئذ نجني على الفقه الإسلامي كله، بل نجني على أمتنا، بل نجني على استمرار هذه الأمة في قوتها وهيبتها واستمرار عقائدها واستمرار عطائها. الضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف لديكم.
نعم. فالحكومات لها فقه والأفراد له فقه. فقه بماذا؟ باعتبار الحال والأولويات، وإلا فالشريعة تحكم الجميع، فتتحرك الدولة في فقهياتها الخاصة بما تراه مناسبا، معاهدات مع الكفار، ترك الجهاد في هذا الباب للضعف في هذا الوقت للضعف، بعض الأمور التي قد يكون فيها مندوحة بشرط ألا تخرج عن الحد الشرعي. الأفراد كذلك لهم فقهم، فما يترخص به الفرد لا يعني أن يترخص بالدولة ولا العكس. فالإنسان لا يسقط على أمير المؤمنين وحاكم المسلمين ما يفعله الآن، لا، لابد أن تراعى هذه الأمور وهذه المسائل. نعم.
الضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف لديكم من حيث الشخص، وأيضا من حيث المتعلق به. الضرورة، هل الضرورة المتعلقة بالفرد هي متعلقة بالدولة؟ لا. الضرورة المتعلقة بالدولة من يقدرها؟ يقدرها المنوط بها، المنوط به الأمر، وهو ولي الأمر، أهل الحل والعقد، أهل المشورة في ذلك، هؤلاء الذين يقدرون الضرورة العامة إذا كان سيرورة إلى الضرورة. الضرورة المتعلقة بأفراد لها حال، قد يمنع الفرد من أشياء ولا تكون ضرورة في حقه مقبولة، وتكون ضرورة في حق غيره مقبولة.
نعم.
في حق
نعم.
شخص آخر.
إيه نعم. نعم.
كذلك قد يكون هناك ضرورة مقبولة في حق مجتمع ولا تكون ضرورة مقبولة في حق دولة أخرى وهكذا. فإذا هذا الأمر إذا رأينا في فقه القوة والضعف وفقه الضرورات المرتبطة بفقه القوة والضعف سواء في الأحكام العامة السياسية أو الأحكام الشرعية العامة أو ما يتعلق بالولايات أو ما يتعلق بالتصرفات العامة، فإنه حينئذ يكون عندنا النظر شامل وقوي في هذه المسائل. لا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التجديد، تجديد النظر الفقهي في هذه المسائل المهمة جدا. المسلمون اليوم إذا كانوا في بلد من البلاد مثلا
المصطلح التجديد قال هنا، ولا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التجديد، تجديد النظر الفقهي في هذه المسائل المهمة جدا. طبعا لا يقصد الشيخ التجديد إحداث أحكام جديدة، وإنما يقصد الشيخ التوجيه إلى النظر الدقيق وفقه الأولويات وما كان في وقت ما فلا ينبغي أن يبقى دائما، بل ينبغي أن ننظر إليه باعتبار الواقع الآن، وقد يحتاج إلى تغير في الأسلوب، في تغير في التعامل معه، وإن كان الجميع لا يخرج عن الحد المشروع. ولهذا لو أن الشيخ استعمل غير هذا اللفظ في هذا كان أولى، أو أنه يشرح، لأن تعلمون أن بعض الناس يرفع شعار التجديد، تجديد الخطاب، تجديد الخطاب إلى آخر ذلك، مما يراد به تجديد ماذا؟ مما يراد به تغيير الأحكام. لكن لو قصدنا بالتجديد يعني ماذا؟ أن الأمور التي تعمل معها في زمن ما لوجود مقتضي ما، أو لأن حد الأمة يقتضي هذا النوع، والأمة الآن اختلفت فنحدث لها من الأساليب ما يتوافق مع مرحلتها، هذا لا شك فيه في مشروعيته. نعم،
المسلمون اليوم
يعني
إذا
الآن
كان
نقول لا، لابد أن نجاهد بالسيف على ما كان النبي يجاهد، نريد سيفا وناقة، نريد سيفا وناقا وناقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يبقى لابد من الخيل. النبي ما قال الدبابات ولا الطائرات، ولا يدري المسكين أن المراد بهذا هو إشارة إلى الجهاد وفضله، وأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي أن الجهاد ما بقي هذا فضله، وإلا فالقوة التي تحتاج يحتاج لها في الجهاد هي ما قاله الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وهذه القوة بما تناسب. فالطائرة لا يواجهها إلا صاروخ، والصاروخ يواجه بكذا، لابد صواريخ مضادة أو أشياء مضادة. انظروا إلى الحوثيين قاتلهم الله منذ ليلتين لما أرسلوا على الرياض صاروخين، حرس الله المملكة وحرس بلاد السنة، فتمت مواجهة الصاروخين في وقت العالم عنده قضية كبرى وهي قضية مواجهة هذا الوباء. جاءنا الوباء من الحوثيين الشيعة بالتعاون مع إيران الخبيثة، وكلهم إخوة وإخوانهم يمدونهم في الغير ثم لا يقصرون، فصار هنا وسائل ترد، ولا نرد الصواريخ هذه بالسيف، ولا نردها بالحجارة. نعم،
المسلمون اليوم إذا كانوا في بلد من البلاد مثلا، المسلمون في أمريكا هل يطبقون الأحكام العامة مثل ما نطبقها هنا، أو يخاطبون بنفس الخطاب الذي نخاطب به هنا؟ لا شك يختلف، فهناك يحتاجون إلى العمل. يقول الله جل وعلا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، يحتاجون إلى كثير من الأحكام المتعلقة بزمن الضعف أو بزمن عدم التمكين ونحو ذلك. في بلد آخر يختلف، يكون أقوى في بلد آخر، فلا بد من رعاية لهذه الأحكام. الآن يأتي من يأتي ويقول نعود إلى مسألة الجهاد، يقول يجب على الأمة أن تجاهد أعداءها، يجب على الدول أن تعلن الجهاد. هنا هل الحكم هذا صحيح الآن؟ الغرض من القتال هو إعلاء كلمة الله جل وعلا أولا، ثم الدفاع عن الحقوق، يكون غلبة الظن أن يكون فيه نصر، لكن إذا كان غلبة الظن ألا يكون كذلك بحسب رأي أهل الاختصاص، فإنه حينئذ أو تكون مفسدة مفاسد عظيمة. فإن الفقه هنا يختلف عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاءه المشركون وطلبوا منه أشياء غاضت عددا من الصحابة منهم عمر وغيره، حتى قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى، قال على ما نرضى على ما نرضى الدنية في ديننا. عمر رضي الله عنه رأى ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه دنية، يعني فيه ذلة، قال على ما نقبل الدنية في ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع النظر الصحيح في ذلك، لأن نظر المصالح والمفاسد نظر فقه القوة والضعف، النظر الاجتهادي هذا متعلق به عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، لا من حيث كونه عليه الصلاة والسلام رسولا يوحى إليه، لكن من حيث كونه عليه الصلاة والسلام إماما يصار إلى قوله. وهنا تظهر الكثير من الأحكام،
لكن هذا بالوحي، يعني هو نظر وكذا واجتهد، لكن هذا بوحي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما صار في هذا بوحي، ولهذا قال أبو بكر لعمر إنه رسول الله وإن الله ناصره فلزم غرزه. نعم.
وهنا تظهر الكثير من الأحكام، فالبعض الآن خاض مع القنوات الفضائية وما يأتي الناس من الأحوال يصيبنا شيء بل الكثير من الغيب والتغيظ والغير على المسلمين وعلى الأمة ونحو ذلك. يأتي بعض الناس ويطلقون الكلمات الكبيرة دون رعاية للفقه الصحيح، يطلبون مطالب أكثر مما يمكن تحقيقه.
يعني كلام الشيخ هنا صالح فيما مضى قد يشكل، يقول لأنه نظر إلى، والنبي كان معه نظر الصحيح في ذلك، لأنه نظر إلى المصالح والمفاسد، نظر إلى فقه القوة والضعف، النظر الاجتهادي هذا متعلق به عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقره الوحي أو لا يقره، فإقرار الوحي له صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا من الشريعة، فالوحي أقر، فيقال هذا بوحي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر في قبول الفدية أو كذا نزل الوحي يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كله بوحي. يبقى المقام إخواني مقام وحي، إما بوحي إقرار أو وحي ينزل من السماء تبين هذا المقام، بارك الله فيكم. فقول الشيخ هنا لا من حيث كونه عليه الصلاة والسلام رسول يوحى إليه، لا، هو رسول، رسوله هو إمام ويوحى إليه، يوحى إليه بكذا، بماذا؟ الوحي له أقسام، فهذا إقرار بدليل أنه في بدر نزل الوحي بالعتاب. نعم.
وهنا تظهر الكثير من الأحكام، فالبعض الآن خاض مع القنوات الفضائية وما يأتي الناس من الأحوال يصيبنا شيء بل الكثير من الغيب والتغيظ والغير على المسلمين وعلى الأمة ونحو ذلك. يأتي بعض الناس ويطلقون الكلمات الكبيرة دون رعاية للفقه الصحيح، يطلبون مطالب أكثر مما يمكن تحقيقه، لأنه ما لا يمكن تحقيقه شرعا فإنه ينزل منزلة المهمل، فإذا كان ما لا يمكن أن يعمل أو أن عمله لا يوافق المصالح المرجوة فإنه حينئذ نعلم أن الشريعة لم تأتي به، لأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها كما سيأتي بالقاعدة التي تليها وهي الأخيرة. إذن فمن المهم أن تبحثوا، وأنتم أهل الاختصاص يا طلبة العلم في الشريعة، أن تبحثوا عن موضوع فقه القوة والضعف. هل نطالب أنفسنا جميعا بنفس الحال
دائما على نفس المنوال؟
لم يكن أحد من أهل العلم بذلك، ومن رأى هنا أنه المجال واحد دائما فإنه لم يراعي الأحكام الشرعية كما يجب.
نعم. إذن عندنا أربعة أمور مضت، الأمر الأول فقه المرجعية، الأمر الثاني فقه الأولويات، الأمر الثالث فقه الاجتماع والفرقة، الأمر الرابع ما اعتبار مرحلة الأمة من جهة القوة والضعف وما تحتاجه إلى وأشياء وأخذ من الشريعة بما يناسب حالها، ولا يثبت الإنسان على حالة واحدة، ففقه الضعف غير فقه القوة. الحال الخامس والأخير السياسة الشرعية، فقه السياسة الشرعية. نعم.
قال والسياسة الشرعية مطلوبة شرعا، والنظر في السياسة الشرعية مختلف، فمنهم من ينظر في السياسة الشرعية إلى أنها السياسة التي يتبعها القاضي في قضائه وأحكامه، وهناك كتب مؤلفة في هذا الأمر معروفة فيما يتعلق بالتقاضي عند القاضي والنوازل وما يتصل بذلك، ومؤلفات للسياسة الشرعية متعلقة بذلك. هناك من نظر في السياسة
بهذا مثل الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله. نعم.
هناك من نظر في السياسة والشرعية فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجب أن تعمل فيه الأمور الشرعية والسياسة الشرعية في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا أيضا في كتب صنفت ورسائل مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيخ الإسلام والحسبة وكذا. طيب هذا نظر في بعض السياسة، والأول نظر في بعض السياسة، إنما السياسة بالمفهوم العام ما هي يا أخوان؟ السياسة بالمفهوم العام سياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل، سياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل. ولهذا هذا المفهوم مفهوم شامل، مفهوم شامل يتناول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتناول القضاء وكذا، يتناول الجهاد، يتناول حمل الناس على فعل الواجبات، يتناول مراعاة الأسواق والبيع والشراء، يتناول أموال المسلمين وكيفية التوزيع، يتناول كل هذا يتناوله. سياسة شرعية أي سياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل. نعم.
أما نظر اليوم وهو فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالأزمات والفتن، والسياسة الشرعية أصلها مبني على قاعدة أجمع عليها أهل العلم، وهي أن الشريعة جاء بالمصالح ودرء المفاسد وجاء بتحقيق المقاصد. هذان أمران. الأمر الأول نقدم المقاصد، النظر المقاصدي، هذا من أهم أنواع النظر التي يحتاج إليها المجتهد. فلا شك طالب العلم بعامة، نتكلم بعامة، يسأل عن مسألة فيفتي فيها بما يعلمه من الأحكام التي درسها أو الأحكام الآتي التي اطلع عليها أو بالدليل أو بحسب الحال، لكن المجتهد ينظر في الأحكام إلى مقاصد الشريعة، لأن الشريعة جاء بتحقيق مقاصد. الأعرابي الذي جاء يبول في المسجد، الصحابة أتوا ينكرون عليه، لماذا؟ لأن بوله في المسجد خطيئة، هذا لا شك فيه، لكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم مستقى فيه النظر المقاصدي. قال لا تزرموه، لا تعجلوا عليه، ثم لما فرغ قال أريقوا على بوله سجلا من ماء. والحديث معروف، لماذا؟ لأنه لا يترتب على نهيه عن ذلك انتشار أوسع للبول في المسجد. هذا نظر مقاصدي، نظر في السياسة الشرعية، وإن كان في مسألة متعلقة بالطهارة.
كيف نتعامل مع هذا الرجل؟ رجل أعرابي ليس عنده من العلم ما عند غيره، وجاء ورفع ثيابه وبال في المسجد، عندنا حرمة المسجد وعندنا نجاسة البول وعندنا نجاسة المكان هنا نتيجة نجاسة البول وعندنا إلى آخر. قد أنظر أنا النظر الخاص هذا. طيب وعندنا نظر آخر، وهو نظر أن يكون الرجل جاهلا بالحكم ففعل هذا يعتقد أنه ليس بحرام. عندنا نظر آخر إلى أننا قمنا وأنكرنا على هذا الرجل ربما جرى منا في المسجد فتعددت واتسعت رقعته النجاسة. عندنا أن هذا الرجل قد يحصل له ضرر لأنه قد يحبس البولة في نفسه. عندنا أن هذا الرجل نفسه قد يجد في صدره ضيقا علينا وكذا، ولماذا تعاملت معي هذا التعامل. عندنا أن هذا الرجل قد ينشرح صدره الإسلام إن تعاملنا معه بالرحمة وكذا. عندنا أن الحاصل أيضا حصل، المحظور حصل، وهو أنه بال الرجل وقعت النجاسة على الأرض، فما حل ذلك؟ سهل جدا أن نغمر المكان بالماء، أريق على بيه السجة بماء، يبقى المحظور أصلا وقع، ولسنا نمنع رجلا قبل أن يتبول. ما جاء رجل يقول لو سمحتم يا جماعة أنا أريد أن أتبول هنا تسمحوا لي؟ لن يقول المفتي دعوه وأريق على بيه السجن الماء، سوف يقول له لا يا أخي لا يجوز هذا، إن هذه مساجد لا تصح هذا، ولكن اذهب إلى دورة المياه في الجهة الأخرى، أو يا فلان خذه معك إلى البيت إذا لم يكن في المسجد دورة مياه. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى في فرق بين أن يسألني الرجل هل أبول وتبول، أو أن الرجل جاء وتبول بالفعل. إذا وقع المحظور وقع، طيب علاجه؟ هنا الفقه الأكبر، هنا فقه العالم، هنا الفقه المسؤول، هنا النظر المقاصدي. من هنا دعا النبي الرجل وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القدرات، إنما هي كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. طيب كانت النتيجة أن الرجل ماذا قال؟ كان عربيا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. إذن تعامل النبي وقع في قلبه ولا لا؟ نفس المسألة وقريب منها ما جاء عند مسلم، لما عطس رجل في الصلاة فقال معاوية بن الحكم السلمي يرحمك الله، أليس هذه السنة يا إخوان؟ يعني من عطس فحمد الله مشمت يرحمك الله. ولم يكن قد بلغ معاوية نص تحريم الكلام، كانوا يتكلمون أولا كما جاء في الصحيحين أظن من حديث زيد بن الأرقم أنه كانوا يتكلمون، فأنزل الله عز وجل قوله وقوموا له قانتين، كان هذا أولا، ثم بعد ذلك نسخ الأمر. معاوية لم يعلم، قال يرحمك الله، قال فرمان الناس بأبصارهم، فقلت وثكل أمياه، يعني ما الذي حصل حتى فرغ نبي من الصلاة دي. فقال بي النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم أنفا في الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. انظر بقى إلى الملحظ هنا، هل قال أنت جهلت هذا يا معاوية؟ كيف مثلك يا جهل؟ لماذا لا تسأل؟ لماذا؟ لماذا؟ أو غضب قال يا ما ينبغي ولا تفعل، ما قال هذا، إنما قال معاوية وهو الذي يشرح الموقف، قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا كذا، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. التعليق ليس على الحكم أولا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، التعليق على ماذا؟ على المعالجة، على المعالجة. بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، الدرس هذا أكبر وأعم من الدرس الخاص. ليه؟ لأن الدرس الأول درس مقاصدي، فقد يكون مع الإنسان الحق والعلم بالمسألة، لكن الأسلوب الذي يقدم به المسألة قد لا يكون هو الأسلوب المتفق مع المقاصد العامة. عرفتم يا إخواني؟ نعم.
كذلك المسائل المتعلقة بالأمة المتعلقة بالدعوة لابد فيها من نظر المقاصد الشرعية، لابد فيها من نظر المقاصد. الشريعة جاءت بالمقاصد، ما من تشريع إلا وله مقاصد، له غايات. ويطول الكلام إذا أتينا بالتعريف للمقاصد، يعني ما يتصل بذلك ترجعون إليها في مظانها. فهنا أحكام كثيرة متعلقة بالمقاصد لابد أن تراعى، يعني لابد أن تراعى. فهنا مثلا الجهاد ما مقاصده؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما مقاصده الشرعية؟ الدعوة إلى الله جل وعلا ما مقاصدها؟ المقاصد الشرعية المطلوبة منها، الشريعة نفسها لماذا جاءت؟ تعلمون الكلمة العامة أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس كالدين والنفس والمال والعقل والعرض أو النسل، هذه الضروريات الخمس التي هي مقصد للشريعة. هناك مقصد آخر للشريعة وهو ما يتعلق بالأمة وهو المترتب عليه هذه. فمقاصد الشريعة المحافظة على الأمن، أمن الناس، هل المحافظة على الأمن حكم شرعي ثانوي أو هو أصل في الشريعة؟ هو أصل، بل علق الله جل وعلا عليه عدة أحكام، وقال جل وعلا وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. جميعا متعلق بإيش؟ الوعد، التمكين، الاستخلاف، الأمن. هل هو وعد بتحقيق التوحيد؟ هل هو وعد بتحقيق الشريعة يعني الأحكام؟ هنا الاستخلاف والتمكين والأمن جاءت أصل في ذلك. ثم قال جل وعلا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لماذا؟ لأن عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو الغاية من بعث الرسل، والمقصد من بعث الرسل هو التوحيد وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا لن يكون إلا في مظلة وجود الولاية وهي الاستخلاف، وجود التمكين، وجود الأمن. إذا غاب الاجتماع على الولاية وغاب وجود الأمن أو ضعف، فإن كل الأحكام الشرعية ستختلف. فإنه إذا عبد غير الله جل وعلا لن يمكن منه، فإنه إذا صار هناك اضطراب ستجد كل أحد سيفعل ما يريد، والاجتماع والأمن فإنه سيكون هناك قوة. وكما ترون في كثير من الأحيان أول ما تختل الأمور كل واحد عنده مذهب وبدعة أو عنده نحلة يظهر، لماذا؟ حل الأمن والقوة هي التي تقوي السنة،
لأن حال الأمن والقوة هي التي تقوي السنة، وحال الاختلاف هي التي تضعف السنة. هذه قاعدة أيضا نقولها، إذا اختلت الأمور أظهر كل واحد مذهبه وبدعته أو سنته وطريقته، إذا اختلت الأمور أظهر كل واحد مذهبه ولهذا رأيتم في الثورات، الثورة الأولى الثانية كل هذا ها؟ لما اختلت الأمور كل أظهر مذهب، إلا عنده أربجه أخرجه أو اشتراه، واللي عنده تكفير قاله، واللي عنده سنة قالها، كل أضر مذهب. طيب القاعدة الثانية، حال الأمن والقوة هي التي تقوي السنة، وحال الاختلاف والفرقة هي التي تضعف السنة. حال الأمن والقوة هي التي تقوي السنة، وحال الاختلاف والفرقة هي التي تضعف السنة. نعم،
هذه لمحة في النظر المقاصدي. السياسة الشرعية النظر الثاني،
هذه لمحة في النظر المقاصدي للسياسة الشرعية. نعم،
النظر الثاني فيها متعلق بالمصالح والمفاسد، كما قال العرب، كما قال أهل
النظر الحكم. الأول في السياسة الشرعية نظر مقاصدي، نقدم المقاصد، تشوف المقاصد، الغايات من أفعالنا هذه ماذا نصنع. طيب النظر الثاني،
النظر الثاني فيها متعلق بالمصالح والمفاسد، كما قال العرب، كما قال أهل الحكمة، كل إنسان يعرف الشر والخير، فإن الله جل وعلا قال: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الخطوط العامة، هذا حق وهذا باطل، وهذا صح وهذا غلط، هذا أكثر الناس يشتركون في ذلك، خاصة الناس طلبة العلم، أمثالكم الحكماء العقلاء، هم الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين.
كما لكن هنا نقف، مثل طلبة العلم أمثالكم، لكن الحكماء العقلاء هم الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين. يعني أما الحكماء والعقلاء والراسخون ليست معرفتهم معرفة عامة فقط، لأنهم بهذا يكونون كغيرهم، وإنما لهم ماذا؟ النظر الخاص الذي به يعرفون خير الخيرين وشر الشرين، كما قال أحد السلف: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. لأن هذا يحتاج فارق ضعيف ودقيق، وهذا لا يتوصل إليه إلا من كان راسخا. نعم،
كما قال أحد السلف،
الفقيه العاقل،
كما قال أحد السلف: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، هذا هو الصحيح. فإذا الفقيه العاقل هو الذي يعرف الحكم الأكثر خيرية ليحكم به، ويدعو الناس إليه، والأكثر شرا لينهى الناس عنه، وهذا الفقه هو الذي نحتاجه اليوم أكثر، ليس حاجة إلى بثه فقط، بل إلى تدريسه وإلى ترسيخه، لأنه إذا لم يؤصل مبدأ السياسة الشرعية وفقه السياسة الشرعية وكيفية رعاية المصالح وضرء المفاسد، فإنه لا نظر صحيح في الشرع أصلا.
لكن لابد أن نضيف إضافة ونقيد تقييدا، لابد أن نعرف أن المصالح والمفاسد منظور إليهما بنظر الشارع لا بنظر الهوى، فالمصالح لا تكون مصالح إلا إذا كانت معتبرة شرعا، والمفاسد لا تكون مفاسد إلا بالاعتبار الشرعي، فمن قدم درء المفاسد بالاعتبار الشرعي على جلب المصالح بالاعتبار الشرعي كان سبيله سبيل العلماء. وأما إذا بنيت المصالح على الهوى ووصفت المفاسد بالهوى فليست خاضعة لقاعدتنا، فالقاعدة حق، لكن إما أن يكون تطبيقها حقا، وإما أن تكون من الحق الذي أريد به باطل. وأنتم تعلمون هذا ولا لا؟ الذين نزلوا وتنازلوا، نزلوا إلى الميدان وتنازلوا عن الأديان، الذين نزلوا إلى الميدان وتنازلوا عن الأديان كانت قاعدتهم العامة درء المفاسد وجلب المصالح. أي مصالح وأي مفاسد؟ بتقديرهم هم لا بالتقدير الشرعي، فحصل ما حصل، فجعلوا المظاهرات من أكبر المصالح، وجعلوا الصبر على جور الأئمة أو على الأئمة من أعظم المفاسد، فكانت مفسدتهم هي المصلحة، وكانت مصلحتهم هي المفسد. هذا باختصار. ولهذا قد يقول قائل: يا شيخ، يعني الشيخ صالح جزاه الله خيرا في رسالتك بالله، لا قال داعش ولا قال قاعدة ولا قال فقي ولا قال بن لادن، وانت يعني ولا قال ثورات ولا قال، وانت يا شيخ أقول أنا طويلب على قدر حالي، لكن أعطي ما يحتاجه إخواني طالما أنني لا أخرج عن الحد. ليه؟ لأنني ضعيف أنا وإخواني، وأعلم جيدا أننا لابد أو أننا في حاجة مسألة إلى إسقاط عمومة العلماء وضوابط العلماء على الواقع فننتهي من الرسالة. يبقى الشيخ أعطانا الخمسة أمور وإحنا أسقطناها على مجتمعنا الإسقاط المناسب، حتى إذا انتهينا من الرسالة عرفنا الواقع الذي نعيشه في وباء الكورونا ووباء التفرق والاختلاف ووباء البدعة والخروج عن السنة، نحتاج إلى إسقاط. كيف نسقط رسالة الشيخ صالح على وباء كورونا؟ وكيف ننظر إلى هذا الوباء وإلى أولي الأمر في التعامل مع هذا الوباء، وما موقفنا نحن، وماذا نقول وماذا ندع، ومتى نسكت ومتى نتكلم، وإلى أي شيء ندعو؟ يبقى أحتاج أنا إلى إسقاط. يتكلم الشيخ عن الجهاد، تقفز في ذهني وذهن كل طالب داعش، القاعدة، ما محل ذلك من كلام الشيخ؟ يأتي دوري أنا الضعيف، دور الإسقاط. كما قلت لكم بضاعة العلماء موجودة والبضاعة في المحلات، لكن قد نحتاج إلى صبي صغير يقف أمام المحل يروج له. قد تكون البضاعة موجودة لكن لا يوجد من يروج له، وقد تكون البضاعة الفاسدة موجودة في محلات أخرى لكن توجد ألسنة الفصاحة تدعو له، فيأتي الناس لمن يدعو. هذا فقط. نعم.
لهذا نقول هنا إن طلبة العلم يجب عليهم أن يأخذوا بالقاعدة الصحيحة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فالباب الذي فيه مصلحة موجودة أو مصلحة يرجى تفسيرها فهذا نلزم أن الشريعة جاءت بها، والباب الذي فيه مفسدة موجودة أو مفسدة نخشى أن تكثر فنلزم أن الشريعة جاءت بوصفه في ذلك، وبحسب الحال قد لا نستطيع كل المصالح وقد لا نستطيع درء،
لا نستطيع تحصيل كل المصالح وقد لا نستطيع درء كل المفاسد، لكن نجتهد ما نستطيع كما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم.
لكن نجتهد أن نفتح ما نستطيع من المصالح وأن نبرأ ما نستطيع من المفاسد، وهذا هو الذي يوافق الأصول الشرعية، وهذه من القواعد العامة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت لرعاية المصالح ودرء المفاسد. على كل حال هذه كلمات موجزة في فقه يحتاج إلى دراسة وتأصيل وطول فقه الواقع من جهة
وطول يحتاج، وعلى كل هذه كلمات موجزة في فقه يحتاج إلى دراسة وتأصيل وطول فقه الواقع من جهة تأصيل القواعد وضبطه في فقه الأمة، فقه النوازل، فقه الفتن، فقه الأزمات، حتى يكون نظرنا صحيح ونكون قد بلغنا عن الله جل وعلا رسالته وكلامه. نعم.
أما النقل المجرد بما في الفقه أو بما يقوله فلان أو فلان ونحو ذلك، هذا لا يتميز به الفقيه عن غيره ولا المجتهد عن غيره، فإننا نحتاج إلى تجديد وإحياء إلى الكثير من أنواع الفقه الغائبة، وذكرت أمثلة لذلك متعلقة بفقه الأزمات والفتن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين تبعوا سلفهم الصالح وأخذوا بالدليل وبالنظر المتفق عليه الذي عليه أهل السنة والجماعة بعموم أقوالهم وتفاصيلها، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد، وأن يجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سبحانه على كل شيء قدير.
نعم، جزا الله خيرا شيخ صالح وأثابه مثوبة عظيمة، ورزقنا وإياه الفردوس الأعلى، وجعلنا وإياه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا كلام رائع وماتع الحقيقة ودقيق ومعالج لهذا الموضوع من كل جوانبه. فهذه الخمسة أمور التي ذكرها الشيخ وفقه الله الحقيقة قد استوعبت وغطت ما ينبغي على الأمة أن تنحوه في أزمنة الأزمات. نراجعها معا. الأمر الأول مراعاة فقه ماذا؟ المرجعية. إلى ماذا نرجع؟ الأمر الثاني مراعاة فقه الأولويات، أيهما نقدم وأيهما نؤخر. الأمر الثالث مراعاة الاختلافي والاجتماعي وضرورة جمع الأمة، فإن الشريعة من مقصدها العام الاجتماع ونبذ الفرقة. الأمر الرابع معرفة الفقه الذي تتعامل به أمة الإسلام وتحتاج إليه في مرحلة الضعف ومرحلة القوة، ولا ينبغي أن نحاكم دولة ونحاكم أمة بأمور القوة في أزمنة الضعف، أو نعذرها في أزمنة القوة بفقه الضعف. والأمر الأخير فقه السياسة الشرعية والنظر إلى السياسة الشرعية التي اعتبرت في الشارع وأخذت من الشارع، ولهذا القائلون بأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا كلام باطل بصفة عامة، كلام باطل إلا إذا قصدوا لا دين في سياسة غير شرعية ولا تعلق السياسة غير الشرعية بالدين، أما سياسة شرعية فهي من الدين وهي سياج الدين، لأن السياسة كما قلنا في أقصر مواضعها وفي أقصر مفاهيمها سياسة دنيا الناس بالدين. بهذا نكون قد أتينا على آخر رسالة من رسائل هذه الدورة المباركة، وبهذا يكون قد تم لنا الآن وقفتان عظيمتان كبريتان مع وقع الأمة الآن. الأولى الوقفة الخاصة مع وباء الطاعون وأحكام هذا الوباء وكيف نتعامل معه من جهة شرعية. الوقفة الثانية كانت عبر الدورة الثانية فيما يتعلق بأسباب النجاة من الفتن والأزمات، وماذا على أمة الإسلام في هذه الأزمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا.